الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة الندية للعلامة زيد الفياض، شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولا واتبع داه. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل في الإيمان باليوم الآخر. قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأما المؤمن فيقول: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرذبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. قال الشيخ زيد رحمه الله:
لصعق.
لصعق، نعم، أحسن الله بك. قال الشيخ زيد رحمه الله: هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وجمهور بني آدم يؤمنون بالبعث بعد الموت، وقد دل على ذلك العقل والفطرة، كما صرحت به جميع الكتب السماوية، ونادى به الأنبياء والمرسلون.
يقول: وجمهور بني آدم يؤمنون بالبعث بعد الموت، لأن هناك من أنكر البعث، والوثنيون مشركون قد أنكروا البعث. قال الله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهؤلاء أنكروا البعث، ولهذا قال: جمهور بني آدم يؤمن بالبعث بعد الموت. نعم.
والناس في البرزخ يفتنون وينعمون ويعذبون على ذلك، كما دلت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية،
وقد صرح جميع صرحت به جميع الكتب السماوية، ونادى به الأنبياء والمرسلون. يبقى من جهة الأنبياء، جميع الأنبياء قد صرحوا بهذا، فهم متفقون فيما تعلق بالمعاد، هذا محل الاتفاق، وهو الدين المتفق عليه بينهم، التوحيد والمعاد، هذا بين جميع الأنبياء، فكل نبي من الأنبياء بين ذلك، لأن دعوته قائمة على التوحيد وعلى العمل الصالح وكذا، وأن عاقبة ذلك إما جنة عرض السماوات والأرض، وإما نار تلظى، فكل نبي أخبر بهذا، فصرحت بذلك جميع الكتب السماوية، ونادى به الأنبياء والمرسلون. نعم.
ففي الصحيحين من حديث قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال: فيراهما جميعا. قال: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره مد البصر. ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمضارب من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
هذه كلها نصوص تبين وجود العذاب أو النعيم في البرزخ، والبرزخ هو الحياة التي تكون بعد الموت وتكون قبل اليوم الآخر، فبينهما بين الحياة الدنيا وبين اليوم الآخر حياة حياة هي حياة البرزخ، هذه الحياة هي حياة البرزخ، وهي الحياة التي تفصل حياتين، الحياة الدنيا والحياة الآخرة، ولهذا سميت برزخا لهذا. حينما يقال برزخ وفي عذاب ونعيم فهو أعم من مسألة القبر وعذابه ونعيمه، لأن الإنسان يعذب أو ينعم سواء قبر أو لم يقبر، سواء قبر أو لم يقبر فإنه يعذب أو ينعم، أكلته السباع أو ذرية في الرياح فإنه في عذاب أو في نعيم، لأن ذلك إنما ينال الإنسان، ينال روحه والبدن تبع له، والله على كل شيء قدير. فهذه الحياة شهدت النصوص أن فيها العذاب وأن فيها النعيم، وأن كل واحد في هذه الحياة إما معذب وإما منعم. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلت في عذاب القبر. زاد مسلم: فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله ونبي محمد. فذلك قوله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت.
وهذا المراد بالفتنة، فالمراد بالفتنة أسئلة القبر، يفتن في قبره أن يسأل: من ربك ومدينك ومن نبيك؟ هذه هي الفتنة حينما يسأل في قبره. فدلت هذه النصوص أيضا على وجود عذاب في القبر ونعيم، خلافا لمن أنكر ذلك من أهل البدع، لأنهم لا يقولون بدلالة هذه النصوص، ويردون هذه النصوص بعقولهم، يقولون: إذا فتحنا القبور ما وجدنا شيئا. وهذا تحكيم للعقل في النقل، والواجب على المسلم أن يقدم النقل ويفهم هذا النقل بالعقل، ولا تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح. هذه أمور الأخيرة لا تقاس عليها أمور الدنيا، أفتح قبرا أقول أجد عظاما بالية، إذن أين العذاب أين النعيم؟ هذا كله عدم إيمان بالغيب، ولو آمن الإنسان بالغيب لما قال هذا الكلام، ولأن أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا فلا تقاس عليه. يا عبد الرحمن، لعله يأتي، هو يأتي، ما لعله يأتي موضوع. نعم إن شاء الله.
وفي رواية للبخاري: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وخرج الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أو قال أحدكم: أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول.
وتسميته منكر ونكير جاء في هذا النص، وهو ثابت، فتسميته منكر ونكير ذكرها أهل العلم وذكرت في كتب علماء السنة، ومثل هذا الحديث يمشى. نعم. خرجه الترمذي وابن حبان يقول في صحيحه من حديث أبو هريرة رضي الله عنه. نعم.
فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراع. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، ثم ينور له فيه. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثله لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. فيقال للأرض: التأمي عليه. فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، قال: نعم، عذاب القبر حق. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. وفيهما عن أبي أيوب قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وقد قال تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنعيم والعذاب في القبر يكون للروح والجسد جميعا. وكذا السؤال والجواب.
نعم، وهذا المراد بكلام شيخ الإسلام. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم. قال قبلها الإيمان بكل ما أخبر به النبي مما يكون بعد الموت، كل هذا يدخل في تفاصيل اليوم الآخر. ولهذا يقول الشيخ هراس، يقول من الإيمان باليوم الآخر إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الأركان الستة التي يقوم عليه الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. والضابط في ذلك أنها أمور محكمة أخبرنا بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه، وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر. فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله. ويقول العلامة العثيمين: حكم الإيمان باليوم الآخر فريضة واجبة ومرتبته في الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الإيمان به تعالى والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالمبدأ والإيمان بالمعاد، لأن من لم يؤمن باليوم الآخر لا يمكن أن يؤمن بالله، إذ أن الذي لا يؤمن باليوم الآخر لن يعمل، لأنه لا يعمل إلا لما يرجوه من الكرامة في اليوم الآخر وما يخاف من العذاب والعقوبة. فإذا كان لا يؤمن به صار كمن حكى الله عنهم وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله من ذلك أنهم يؤمنون بفتنة القبر، والفتنة هي الاختبار كما قال عثيمين، والمراد بفتنة القبر سؤال الميت إذا دفن عن ربه ودينه ونبيه. نعم.
والنعيم والعذاب في القبر يكون للروح والجسد جميعا، وكذا السؤال والجواب، فإن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق.
نعم، يبقى عندنا هذه مسألة، وهي هل النعيم والعذاب في القبر في البرزخ يكون للروح والجسد جميعا أو أنه يكون للروح فقط؟ قال هنا: والنعيم والعذاب في القبر يكون للروح والجسد جميعا، وكذا السؤال والجواب. وهذا قد نقل فيه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اتفاق أهل السنة والجماعة، اتفاق أهل السنة والجماعة على أن العذاب والنعيم يقعان على الروح والبدن في البرزخ. الأصل الروح، ثم إن البدن له تعلق بالروح أو الروح لا تعلق به، فيناله من العذاب أو من النعيم ما ينال الروح، لكن الأصل في الحياة البرزخية يكون الروح والبدن تبع، وفي الدنيا يكون للبدن والروح تبع، وفي الآخرة للروح والبدن معا. هذا تعلق الروح بالبدن، فيكون في الدنيا الحياة أصلها للأبدان والأجساد والروح تبع، وفي الحياة البرزخية للروح والبدن تبع، وفي الآخرة يكون الروح والبدن جميعا. فهذا ماذا بقى السنة الجماعة. ولهذا إيراد الخلاف هل العذاب أو النعيم يقعان على البدن الروحي أو على الروح فقط أو كذا، إيراد الخلاف في هذا ليس بصحيح، فقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الاتفاق على أن ذلك واقع على الروح وعلى البدن، فإن الروح لها اتصال بالبدن ومفارقة له، فكل هذا يقع. أما نفي أن يكون العذاب أو النعيم على بدن فهذا على خلاف الأدلة، على خلاف الأدلة. فلهذا البدن له تعلق بهذه الروح، فإذا سلم على الإنسان كما جاء في الحديث رضى الله عليه روحه كما جاء في الحديث فيرد عليه، فدل هذا على أن في تعلق، هناك تعلق. نعم، فشيخ الإسلام نقل الاتفاق على ذلك، فجعلوا هذه المسألة من مسائل الخلاف، هذا ليس صحيح. ونقول يا أخواني بارك الله فيكم، كثير من الناس إما بتقليد أو غير ذلك ينقل خلافا في مسائل عقدية ويقول السلف اختلفوا في العقيدة ثم ينقل مسائل، مثلا من هذه المسألة، ومنها مثلا مسألة اختلاف الصحابة في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا، ومثلا منها مسألة تقديم علي على عثمان أو عثمان على علي، ويورد ويكثرون الإيراد. والحقيقة بالتتبع في هذه المسائل التي ذكرها هؤلاء الذين يقولون بأن السلف اختلفوا العقيدة، وجدنا أن هذه المسائل لا تخرج عن أحوال. الحال الأولى إيراد خلاف فيما منقول فيه الإجماع، فيما نقل فيه الإجماع، يريدون خلافا والإجماع منقول فيه. من ذلك هذه المسألة فالاتفاق فيها، من ذلك مسألة هل رأى النبي ربه ليلة المعراج أم لا، وأن الصحابة اختلفوا، وكما قدمنا بأن الصحابة لم يختلفوا هذه المسألة. فقول عائشة وقول ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكر ابن القيم معنا بالأمس يقول وشيخنا يقول ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأس، ما في خلاف، وأظن هذا إيراد مشهور. ولهذا لما نجد شيخ الإسلام بعض المواضع أنه مثلا واختلف العلماء هل رأى ربه كذا، هذا من جهة لفظية، يعني أن هذا ظاهره ينفي وهذا ظاهره يثبت، فعائشة ظاهره تنفي وابن عباس ظاهر كلامه يثبت، ليس خلافا حقيقيا. فهذه المسألة متفق عليه. طيب أيضا مسألة تقديم علي على عثمان أو عثمان على علي، كما قلنا ما فيها خلاف البتة، بل إنها السنة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم التقريرية، ولذا جاء في بعض الطرق فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه ذلك ولا ينكر، أو كما جاء. وابن عمر يقول كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهورنا إن خير هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا المنقول عن الصحابة. ولا احنا ما نقول يعني إجماع من جهة علمية دقيقة، إذ الإجماع لا يذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقال سنة تقريرية، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر حاصل ولم تختلف الأمة. وجد من قال بخلاف ذلك كما هو قول نسبة للثوري لكن رجع عنه، لكن أن ولو ما رجع هذا لا يعتبر بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعتبر بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن من الذي أورد الخلافة في المسألة تفضيل عثمان على علي، بل من قدم عليا على عثمان، من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وكما قلنا هذا أمر فيه السنة التقريرية، فلماذا نكثر ونسود الصفحات بأن السلف اختلفوا في العقيدة ونذكر مثل هذه المسائل؟ هل اختلفوا في عذاب القبر والنعيم، وقع العذاب على البدني والروحي أم على أحدهما فقط أم كذا؟ ما اختلفوا، الاتفاق منقول على هذا، هذا واحد. هل اختلفوا في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم رب ليلة المعراج بعيني رأس أم لا؟ ما اختلفوا. هل اختلفوا في تقديم عثمان علي على عثمان أم عثمان علي؟ ما اختلفوا. هذه مسائل ما فيها خلاف. فهذا القسم الأول مسائل أوردوا فيها الخلاف وهي مجمع عليها. طيب النوع الثاني يذكرون أيضا مسائل يريدون فيها الخلاف وهي ليست مسائل اعتقاد، إنما هي مسائل الاجتهاد ليس مسائل اعتقاد. مثلا هل الميزان واحد أو متعدد؟ هل الذي يوزن العمل أم الصحيفة أم العامل؟ هل الذي يرى ربه في العرصات عموم الناس أم المؤمنون المنافقون أم المؤمنون فقط؟ كل هذه ليس مسائل اعتقاد، يعني ليس من المسائل التي يجزم بها في العقيدة، ليس من مسائل أصول. هذه نعم تتعلق بمسائل العلمية لكن ليس مسائل اعتقاد، يعني نقول اختلف أهل السنة والجماعة مع غيرهم فيه، أهل السنة ما اختلفوا مع غيرهم فيها، إنما هذه من مسائل الاجتهاد التي الخلاف فيها ورد عن السلف، لم يكن بين السلف وبين أهل البدع. فهذه ليست مسائل الاعتقاد، ولهذا من عبر من العلماء مثل ما نجد بعض المواضع تعبر فيها الشيخ العثيمين بأن السلف اختلفوا في عقيدة، هو نفسه رحمه الله تعالى شرح هذا فقال أما الأصول فلا، أما الأصول فلا، لكن هذه مسائل من الفروع التي اختلفوا فيها، ولهذا نقول إطلاق أن الصحابة اختلفوا، أن السلف اختلفوا في العقيدة غير صحيح. الصحابة ما اختلفوا في العقيدة، مما يجب اعتقاده السلف ما اختلفوا في ذلك، من أصول اعتقاد السلف ما اختلفوا في ذلك. وما هذه المسائل نسميها مسائل إيه؟ نسميها مسائل اجتهاد، ولهذا لا بدعة فيها ولا سنة ولا خلاف فيها بين البدعة وأهل السنة، لا بدعة فيها ولا سنة ولا خلاف فيها بين أهل البدعة وأهل السنة. فمما يوسع دائرة الخلاف أن يقال بأن السلف اختلف عقيدة ويذكرون هذه المسائل وعليه، فإما أنهم يوردون مسائل يقولون اختلف فيها السلف وهي أصلا محل إجماع، وإما أنهم يوردون مسائل اختلف فيها السلف عقيدة وليس دي من مسائل ماذا؟ من مسائل الاعتقاد. إذا تبين ذلك لنا عرفنا أن السلف الصالح رحمه الله لم يختلفوا العقيدة قط، وما نقول السلف يعني القرون الثلاثة المفضلة ثم صاروا بعد ذلك يختلفون في العقيدة، لا، إلى يومك هذا أمور الاعتقاد ما فيها خلاف. الأمر الذي ينبغي النبي عليه هو أنه قد يوجد لبعض العلماء، علماء السلف، علماء أهل السنة، قد يوجد للواحد قول يخالف المتقرر عند السلف، حينئذ نقول هذا ليس خلافا ولا ينبغي أن تورده خلافا. يعني لو افترضنا أن سفيان الثوري هذا ثبت عنه تفضيل عثمان مثلا على علي رضي الله عنه، أو مثلا القول المنقول عن الملك بالتوقف مثلا، هذا صح وبقي عليه هذا أو ذاك، هل هذا يقال خلاف بين السلف في هذه المسألة؟ الجواب لا، إنما هذا خلاف لما تقرر عند السلف. فانتبهوا إليها إلى هذه المسألة أيضا، فإن من أسباب إيراد الخلاف في مسائل تتعلق بالأصول والاعتقاد أن بعض الناس يحسب زلات العلماء اختلافا في المسألة وليس كذلك، لا يعتبر بقول واحد يأتي بعد القرون الثلاثة المفضلة ما يعتبر به بعد الصحابة بعد التابعين، ما يعتبر بقول أحد خالف المتقرر عند السلف، فالمتقرر عند السلف من خالفه يرد قوله ويقال هذا قول مردود ولا يعمل به، ولا يقال هذا خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة ولهذا يرد قوله. إذا ضبطنا هذه المسألة عرفنا مسائل العقيدة أن مسائل الأصول ليس فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة. تبادل مخاني، هذه مسألة مهمة جدا، أرجو أن يعني أحد يعيدها مرة ثانية، من أين ورد القول بأن السلف اختلف العقيد بل ينسون الصحابة، الصحابة اختلف العقيد، يعني ليسنا بأمة واحدة. إذا كان الصحابة، إذا كان السلف اختلف العقيدة، كيف نكون أمة واحدة؟ كيف يستقيم فهمنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة وكلهم في نار إلا واحدة؟ كيف هذا أصلا؟ إلا واحدة؟ لا، إلا اثنين بقى، ما هو في قولة إلا اثنان، ما يكون إلا واحدة، ما يكون إلا واحدة، واحدة يعني لها قولة ما اختلفت. إذا اختلفت الواحدة يبقى صارتا ثنتين، فلا تصح الإحالة على واحد، وأن هذه أمته أمة واحدة. نعم يا إخوان، من أين يرد هذا؟ أيوة، واحد إما أنهم يردون خلافا في مسائل ليست بمسائل اعتقاد ثم يقولون بأنها من مسائل عقيدة باعتبارنا متعلقة بالجانب العلمي، نعم، أو الغيبي، فيقولون هذه مسائل عقيدة، نعم. أنهم يعتبرون زلات العلماء اختلافا فيقولون السلف اختلفوا وإنما هي زلات ترد. نعم. الأمر الثالث اللي هو الأول أنهم يردون خلافا فيما منقول فيه الإجماع، أن المسائل مجمع عليه ومنقول فيها خلافا. هذه ثلاثة أمور يعني رئيسة رئيسة. نعم. أحد ثاني أقول محمد مسائل ورد فيها خلاف وهي مسائل أصول مجمع عليه. نعم. ومسائل ذكروا فيها الخلاف وليست، نعم، وليست هذه من مسائل الاعتقاد إنما من مسائل الاجتهاد. نعم. يعني مثلا هل نورد خلافا في الأسماء والصفات من السلف اختلفوا الأسماء والصفات وكذا نظرا لكلام البعض مثلا في حديث الصورة من جهة ثبوت أم عدمه مثلا؟ لا. أو حتى لو أنه أنكر عودة الضمير على آدم أو كذا فهذا لا نورد فيه أن نقول السلف اختلفوا، إذ الحمد لله أهل السنة يتفقون على إثبات الصورة كصفة لله عز وجل ليس كمثلها شيء. كذلك أيضا عود الضمير أهل السنة على عوده على الرحمن كما جاء في الرواية الأخرى. فإذا وجد شيء يخالف ذلك يقال هذه زلة عالم ولا يقال السلف اختلفوا في هذه المسألة. نعم. نعم. أيوة مجاهد. فيما يتعلق بالشيخ الألباني ذكر فيما يتعلق بثبوت الحديث على صورة الرحمن هل هذه ثابتة أم لا، يضعف الحديث في ذلك، وهذا مبحث حديثي يعني من هذه المسألة، فيجتهد في تصحيح الحديث وتضعيف. فعندنا مسألة تتعلق بتصحيح وتضعيف على واحدة، مسألة تتعلق بعودة الضمير هذه اثنان مسألتان، مسألة تتعلق بإثبات الصورة لله هذه ثلاثة. عندنا هذا يتعلق به، مسألة تتعلق بالحديث على صورة الرحمن، ومسألة تتعلق بعود الضمير على صورته، مسألة تتعلق بإثبات الصورة. إثبات الصورة أهل السنة يثبتون، حتى ابن خزيمة حتى الألباني، إثبات الصورة من حديث الصورة، حديث الوارد في الصحيح على يظهرهم على صورته وكذا، هذا إثبات الصورة لله عز وجل، هذا ثابت ما في إشكالية. طيب مسألة الحديث هذه أهل العلم المتقدمون على تصحيحه وقبوله صورة الرحمن، لكن البعض تكلم فيه من جهة التضعيف والتصحيح. طيب عودة الضمير أيضا المتقدمون أهل السنة يثبتون عودة الضمير على الرحمن سبحانه وتعالى. فهذه مسائل ثلاثة. الذي تكلم فيه الشيخ الألباني من جهة الحديث ثبوتا أو ضعفا كلام ابن خزيمة في مسألة عود الضمير، ابن خزيمة في مسألة عود الضمير. أما في مسألة الصورة وإثبات الصورة هذا الصورة مثبتة، الصورة مثبتة عند الجميع. فإذا صفة الصورة مثبتة، الحديث المتقدمون كلام أحمد وغيره من العلماء المتقدمون على ثبوت الحديث وعلى عود الضمير على الرحمن، هذا كلام أهل العلم المتقدمون كأحمد وغيره من العلماء. يبقى هذه مسائل حينما تكلم في مسألة الصورة وما تعلق بها هذه مسائل ثلاث لابد من الفصل بينها، حتى لا نظن أن ابن خزيمة رحمه تعالى إنما أنكر الصورة، أنكر الصورة شيء، وإن هل الضمير يعود على الرحمن سبحانه وتعالى أم يعود على آدم هذه مسألة مسألة أخرى، وهذا الذي خطئ يعني خطئ في يمن خط. نعم. من ان يظن الشيخ ند بمسائل الاجتهاد ان مسألة متعلقة بحديث، فاحنا عندنا حديث ضعيف. اينا من ما هنا خلاص، ما هو صورة الرحمن خلاص، ما هو ضعف الحديث، لكن الصورة، الصورة في فرق بين إثبات الصورة وبينها. هذا كلام الشيخ الألباني، وهو يقول في هذا الحديث دلالة صريحة على بطلان حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن مع أن إسناد معلول بأربع علل كنت وكذا مفصلا في الضعيفة ونحو ذلك بتخرج السنة ابن أبي عاصم. وبهذا الحديث الصحيح يفسر حديث أبي هريرة الآخر الذي صح عنه من طرق بلفظ خلق الله آدم على صورته وقد مضى برقم كذا مع التعليق عليه بمناسبة الحديث الصحيح. وبهذه المناسبة فقد بقى الشيخ يعني التوجري يقول فقد أساء الشيخ التوجري رحمه الله إلى عقيدة السنة السابعة معا بتأليفه الذي اسمع عقيدة الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، فإن العقيدة لا تثبت إلا بالحديث الصحيح والحديث الذي أقام عليه كتابة مع أنه لا صحيح من حيث إسناده، فهو مخالف لأربعة طرق صحيحة عن أبي هريرة، الحديث متفق على صحته أحدها والأخرى مع أن الشيخ خرج وصححها فهو لم يستفد من ذلك شيئا لأن هذا العلم ليس من شأنه. الله المستعان. طبعا الذي قرره الشيخ توجري رحمة الله عليه قرر نص مذهب أهل السنة والجماعة وتقيد بالنقلات عن الأئمة الكبار ومؤلفه من أفضل المؤلفات رحمه الله تعالى التي ألفها. والشيخ دويش أيضا سبقا ذكرنا قرأنا له الرسالة. أهل السنة على هذا، يعني أهل السنة على هذا الأمر، وكلام أحمد أيضا منقول في هذا رحمه الله تصحيح الأئمة لهذا الحديث. وكما قلنا يا محاور ثلاثة ننتبه إليها: محور الحديث اللي هو على صورة الرحمن من جهة التصحيح والضعيف، محور عود الضمير على آدم أو على الرحمن، محور صفة الصور، صفة الصور. فالذي عليه متقدمون من أهل العلم وأهل السنة على ثبوت الحديث صورة الرحمن، على عود الضمير على الرحمن، على إثبات الصور. إثبات الصورة طبعا هذا عندنا ثابت به الحديث الصحيحة، غير هذه كمان أيضا ثبت بالحديث الصحيح. فهذه ثلاث محاور هي التي يذكرها المتقدمون من أهل العلم، وعليه أحمد رحمة الله عليه اشتد في هذه المسألة. فنقول مثل هذه المسألة يعني مثلا فيما تعلق بثبوت الحديث من ضعف وبناء عليه يثبتون هذا أو لا يثبتون، مثل هذه المسألة نقول هذه المسألة قد يخفى كلام مثلا أهل السنة في ذلك، وقد يكون على بعض الناس وقد يظن مثل ما ذكر الشيخ الألباني هنا قال العقيدة لا تثبت إلا بالحديث الصحيح. إذن يتفق معك في التأصيل أن العقيدة لا تثبت إلا بالحديث الصحيح، وهذا حديث ما ثبت عنده وكذا وكذا، وبالتالي لا يقولون بهذا الأمر وما عندي دليل أصلا. مثلا عندهم مثلا هم يقولون ما عندي دليل بالتصريح أن الضمير يعود على صورة الرحمن إذا الحديث هذا ضعيف، وبالتالي يبقى الأقرب ماذا؟ عود الضمير على آدم مثلا. فبناء على هذا فمثل هذا يعذر فيه الإنسان حتى تقام حجة ثابتة عليه قوية في هذا الأمر، لأن حتى النقولات زي ما الشيخ طلع مثلا كلام الشيخ توجري أو شيء يعتقد الشيخ أنه هذا كله مبنى على تصحيح وتضعيف، وطالما ضعيف يبقى خلاص سقط كما يقال أثبت العرش ثم انقش. لكن هناك بعد مهم جدا 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 نستفيد من كلام السلف الصالح رحمه الله تعالى فيما تعلق بهذه الجزئية التي يطول فيها الكلام ويكثر فيها الكلام، وينبغي صراحة أن ينظر كل طالب علم حديث إليها حينما يعتني بهذا الأمر. احنا ما نريد أن يكون الإنسان خلاص أخذ قاعدة يعني قائم على تصحيح وتضعيف بما هو ظاهر كلام أهل العلم ويهمل قواعدهم الأخرى ويهمل قواعد ويهمل مسالكهم ويهمل طرقهم طريقتهم في التصحيح والتضعيف واعتبار الحديث المقبول من غير المقبول. فحينما يأتي أهل السنة والجماعة في مثل هذا وفي مثل أثر مجاهد وغير ذلك من الأحاديث التي ينقلونها ويردون بها على أهل البدع والأهواء ويصرحون بثبوتها وغير ذلك، مثل هذه لا يمكن أن نخضعها بعد ذلك لمسألة الاسناد هذا ضعيف، الاسناد هذا في طريق كيت وكيت، وتكلم على الحديث من جهة الاسناد، ولا أبالي بما سلكه أهل السنة والجماعة من الاستدلال مثل هذا والرد على البدع والأهواء. ومن الذين فعلوا هذا؟ الذين فعلوا ذلك هم أئمة الحديث الذين نحن أخذنا منهم. فإن كنا نقول نريد المحدثين فها هم المحدثون. ماذا قالوا؟ ماذا قال المحدثون؟ محدث الأمة. إذا قلنا المتقدمون ماذا قال المتقدمون؟ إذا قلنا اتفاق على أي شيء اتفقوا. انتبه، بارك الله فيك. نحن نقول ضحكة من هؤلاء المعاصرين أو المتأخرين كذا إذا خالفوا. طيب نريد ماذا؟ أئمة الشأن. طب تريد أئمة الشأن؟ طب عندك أحمد، عندك أبو حاتم، عندك أبو داود، عندك سفيان، عندك أئمة الدنيا مثلا في مثل أثر مجاهد. ماذا تريد بعد ذلك؟ تقول بس أنا يبدو لي أصل الشيخ فلان ضعف، أصل الشيخ علان ضعف، أصل الذهبي قال، ذهبي مع أحمد، ذهبي مع أبي حاتم، ذهبي مع هذا. أنت نفسك تقاعد إنه ما يصلح على ما صلح الآن. هذه واحدة. الأمر الثاني أنهم المتقدمون، يبقى هم واحد أهل الشأن، اثنان هم المتقدمون، ثلاثة هم المتفقون على الدلالة ومواجهة أهل البدع بها. هذا أرقى وأعظم من مسألة الأحكام متعلقة بواجب ومستحب ومحرم وكذا. أنا كطالب علم حديث أحترم الصنعة هذه أولا، وأحترم قواعد العلماء ثانية، وأحترم اتفاق الأمة ثالثة. لا ينبغي أن أتوقف بعد هذا في هذه المسألة. هذا كتقعيد عام يا أخوان، لأنه تعرفون أن الاعتقاد يكاد يخترق بهذه الدعوة في مسائل. هذه أسنادة غير صحيح، غير ثابت، والحديث ضعيف، والحديث ضعيف ولا أرتب عليه وما أدري، والأحكام تبنى على الأحاديث الصحيحة. الأحكام ما تبنى قط إلا على الأحاديث الصحيحة، فضلا عن العقائد. فالعقائد والأحكام وكل ذلك مبناه على الصحيح، مبناه على الثابت، والحديث الضعيف لا يعمل به قط في شيء. ولا أعلم من كلام المتقدمين أدنى استثناء في هذا، لا فضائل أعمال ولا غير فضائل أعمال، إنما دي جاءت بعده عند المتأخرين. وعلى كل فيكون استثناء قد تعلق بماذا؟ بما يسمى بفضائل أعمال، أعمال ثابتة. فجاءت نصوص ضعيفة في بيان ثواب وعقاب أعمال ثابتة، فقالوا نعم ده هذا الاستثناء. إذن مستحيل أن السلف يتفقون على استدلال بأثر أو حديث في هذا الباب ويقبلونه ويواجهون به أهل بدع وأهواء ويردون عليه ويقولون بأن من أنكر هذا، من رد هذا، من إلى آخره، فإنه يكون. ثم إننا بعد ذلك نأتي نقول ونحاكم السلف إلى صحة وضعف. هذا ما ينبغي أبدا، هذا ما ينبغي. دي قاعدة لابد نحن نعتبرها. كما قلنا اخواني، العلم متصل، العلم رحم واحد، رحم واحد، علم متصل، عقيدة مع حديث مع كذا. فانا ما ادري اهل الصنعة لماذا ما ندرس هذه الامور، واننا لابد ان نتصور ماذا يقصد بحد الصحيح من غيره في هذه المسألة. أنت لابد يكون عندك الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن ما إذنه إلى آخر الحديث ولم يكن شاذا ولا معلن علة قادحة، خلاص يبقى لازم العدل الضابط بهذا. فعندك الإسناد إذا ما جاء في العدل الضابط أو من خف ضبطه يبقى الحديث لا خارج عن الصحة والحسن بهذا بهذا السياق. لكن ما عندك حديث الضعيف اللي ورد بطرق تقوى بها إلى ما عندك الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول فصححوه فكان إسنادهم محل هذا الإسناد ولو لم يرد في الكتب إسناد لهذا الحديث سوى هذا الحديث الضعيف ولو لم يرد، بس عندي أمة دخلت بإسنادها. فأنا أعارض من؟ إن كنا متقدمون هؤلاء المتقدمون، إن كنا متخصصون هؤلاء الأئمة المتخصصون، إن قلنا اتفاق على دلالة هذا الاتفاق. أنا ما أدري والله ماذا بعد ذلك، ما أدري ماذا بعد ذلك، بعد كل هذا ماذا بعد ذلك. عندي ثلاثة أمور احفظوها يا أخوان، مو بكلام سطحي، عندي ثلاثة أمور. الأمر الأول كلام المتقدمين وتصحيحه، هذا الحديث هذا الحديث هذا الحديث مو بهذا المعنى هذا الحديث. طيب الأمر الثاني أنه المتقدمون ليس الذين يعتنون بالحديث وعلم الحديث من المتأخرين. الأمر الثالث أن المعنى هذا الخاص هذا قد خالفوا به أهل البدع وأنكروا عليه، فهذه أمور لابد أن تراعى، لابد في ذلك أن تراعى في أي مسألة. ما تكلم عن حديث الصورة لا حديث ولا مفردة من هذه المفردات لا، وإنما نتكلم بصفة عامة. إذا المسألة توافر فيها هذه الأمور الثلاثة، هي أحكام متقدمين، هي أحكام المتخصصين، هي المعاني التي ردوا بها الحديث التي ردوا بها على أهل البدع والأهواء، يبقى حينئذ أخذ هذا الكلام. وبالتالي مثلا لما يأتيني كلام لبعض مثلا المعاصرين في هذا، يعني مثلا مثل الشيخ الألباني الآن ويقول وهو يعني يغار على مسألة السنة وكذا، فيقول يعني أن الشيخ فلان أساء في هذا المصنف أو المؤلف حينما أثبت بعقيدة ونسبها إلى كذا. إن الشيخ يغار عنده أول عقيدة ما الشيخ ما يخالف فيها، إن عقيدة عقيدة سلفية لابد تؤخذ نتمحور على العقيدة السلفية، لكن العقيدة السلفية مصادرها ماذا؟ الحديث الصحيح وكذا وكذا كذا إلى آخره. فهذا اجتهاده رحمه الله تعالى، لكن نطالع كلام المتقدمين. ولهذا لما قيل له أحمد وكذا فقال لسنا بمقلدين على اعتبار أن الحديث واضح عنده الشيخ ببحثه، هذا الحديث واضح عنده أنه هذا الحديث ضعيف. نعم.
قال رواه الخلال عن أبي طالب من وجهين قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه. وروى أيضا عن المروزي قال أظن أني ذكرت لأبي عبد الله عن بعض المحدثين بالبصرة أنه قال على صورته أي صورة الطين، قال هذا جهمي نسلم الخبر كما جاء.
هذا فيما يتعلق بعوض الضمير، فيما يتعلق بالتصحيح أيضا أحمد صحاها رحمه الله تعالى. نعم نعم. نعم سورة الرحمن، سورة الرحمن صحاح، سورة الرحمن. نعم خلاص ما احنا اخذناها رسالة الدويش في رد على الشيخ الألباني وكذا، اخذناها اخذنا رسالة الدويش يعني سبق الابحاث هذا، بس انا المهم يعني اقصد يعني القاعدة في هذا الامر، يعني القاعدة في هذا الامر، قاعدة في هذا الامر ان هذا لا ينبغي ان يكون قاعدة عندنا. كما قلنا عندنا متقدمون يصححون، متقدمون يستدلون، متخصصون يحكمون، يبقى وجب علينا أن نأخذ بحث بجملته، ما نأخذ بحث من طرف واحد فقط اترك كل هذا واجعل ايه حال الاسناد الموجود. الاسناد ده معل بعلل، هذا اسناد معل مثلا بعلل، فاقف عند هذا الاسناد واترك ماذا، واترك كلام اهل العلم فيه. هناك احاديث ضعيفة في العقيدة، نعم موجود احاديث ضعيفة واحاديث موضوعة كمان مو ضعيفة، لكن مثل هذه هي التي لا نقصدها. ليه؟ لان العقيدة ثابتة بالاحاديث الصحيحة من وبالايات، فمثل هذه يذكرونها على باب ايراد كل ما ورد في الباب من المأثور. يوجد في هذا، شوف فيه فرق بين يوجد في كتب العقيدة احاديث ضعيفة وبين توجد عقيدة مبنية على حديث ضعيف، في مسألتين. توجد آثار ضعيفة كتب عقيدة، الجواب وموضوع، الجواب وموضوع. طيب اثنان، تبنى عقيدة على حديث ضعيفة، الجواب ولحوق فضلا عن عقيدة. ها شوف، يبقى الجواب اهو، هل توجد احاديث ضعيفة في كتب العقيدة بل وموضوع؟ عشان ما حدش يطلع بقى غرب اقول لك ده فتحوا المساله ده بيستدلوا، بقول وموضوع. طيب اثنان، هل توجد عقيده مبنيه على حديث ضعيف؟ الجواب ولا حكم، ولا حكم، حلال وحرام يبنى على حديث ضعيف، الا اذا بنى فقيه او بعضهم حكما على حديث ضعيف هو يصححه وهو ضعيف، دي مسألة أخرى، أو عمل بعضهم على حديث هو يصححه وهو ضعيف، هذه مسألة أخرى. لكن احنا نتكلم عن نوع واحد وعلى تأصيل في عقيدة لا يوجد فيها حديث ضعيف وتبنى وتنبنى عقيدة، نقول ولا حكم ولا حلال ولا حرام ولا شيء من هذا أبدا. ديننا آثار، وآثار لا بد من ثبوتها، ما في حكم عندنا يبنى على هذا، ولهذا نقول ولا فضائل أعمال، فضائل من الدين، مع أن وجد كلام شيخ الإسلام، وجد أيضا كلام الشيخ الألباني تبع في شيخ الإسلام وكذا، إن مسألة الثواب والعقاب وكذا ليس أصل العمل ولا، لكن حتى ثواب العقاب ما هو بشريعة، هذه ثواب وعقاب ما يكفينا، ما جاء في القرآن والسنة خلاص يكفينا هذا. يعني ولا حتى هذا شيء ليس يثبت، لا يثبت به دين، خلاص ما في دين، شيء ما يثبت يبقى ما يثبت به دين، دين يبقى لابد أن يكون في ذلك النقل المصدق. ومن أجل هذا احنا نتكلم في نوع واحد من الحديث، هو اللي بنتشدد فيه، نوع واحد من هذا حديث، هذا الأمة تلقته بالقبول، اسمه الحديث، هذا قسم، هذا الحديث الذي ينبغي ألا نورد عليه اي ايراد فيما يتعلق باسناد، لان كفانا الاسناد في هذا الحمد لله. كنت تبحث عن عدل الضابط فاولئهم الامة الوسط، مو بالعدل الضابط، الامة كلها الوسط، هذا هو النوع الذي ينبغي ان ننتبه اليه، لان هنجد في كلام مشايخنا، يعني هذا الشيخ الالباني مثلا كذا، هتجد مثلا قد تجد مثلا الشيخ ابن باز في بعض مواضع، قد تجد بعض العلماء يبنون على صحة على ضعف، على صحة على ضعف إلى غير ذلك من هذه الأشياء، هذا على العين وعلى الرأس بما يتعلق بالأحاديث الموجودة التي ما تلقت الأمة بالقبول، التي تورد في كتب أحكام، تورد حتى في كتب عقائد، لكن العقيدة ليس مبنية عليها، مبنية على الصحيح، هذه ما في مشكلة، هذه لا إشكال فيها البتة. نعم نتكلم عن نوع واحد، هذا النوع الواحد هل هو مخالف لقواعد المحدثين في التصحيح والتضعيف؟ وده السؤال للمتخصصين، هل هو مخالف لقواعد التصحيح والتضعيف؟ الجواب لا، لان الذين وضعوا القواعد هم الذين حكموا على هذه الاحاديث بالصحه. اثنان، على الاتفاق عليها ودلالتها. ثلاثه، على مواجهه اهل البدع بها. فحينئذ لا بد. طب هل ننسبه للنبي؟ قطعا. كيف ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث الأمة بتقول قال النبي فيه، تقول ما ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا هذا منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول كيف هو ضعيف؟ يبقى عدنا الأول، يبقى أنت ما انتبهت، يبقى عدنا المسألة الأولى. ما هو لو أنه ضعيف، لأنه ضعيف سواء نسب إلى صحابي نبي إلى صحابي إلى تابعي، خلاص هذا مردود ضعيف، ما يثبت هذا أصلا. لكن إذا صحت نسبته إلى، إذا العلماء نسبوا إلى النبي يبقى منسوب إلى النبي، إذا نسبوا إلى التابعي منسوب إلى تابعي، إذا نسبوا إلى صحابي منسوب إلى صحابي، حسب ما نسبته الأمة، حسب الأطر الموجود عندي. فالشاهد من هذا أن هذا الجانب لابد أن يراعى حال العمل في مسألة التصحيح والتضعيف. أنت أمام هو بحكم أحمد، يعني ده بتصحح وترفع لواء أن أحمد صحح الحديث، ترفع لواء أن أبو حاتم صحح الحديث، ترفع لواء أن ابن معين صحح الحديث، وبترفع لواء أن فلان أعلى الحديث. طيب ما بالك لا ترفع لواء الأم هؤلاء جميعا قبل الحديث؟ فهذا بمناسبة يعني تعليق الشيخ الألباني غفر الله له في هذا الباب، أنه أن التوجي رحمة الله عليه والعلماء الذين صنفوا بهذا الحديث راعوا بعد كلام أهل السنة. تجد البحث هنا مو بحث حديثي محض قائم على قبول أورد، وإنما هو قائم على هذا الباب. ومثل ما شددوا في 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 في, في الكلام على كلام ابن خزيمة رحمه الله تعالى. فالشاهد من هذا أن هذا البعد لابد يراعى في البحث الحديثي، وهو مسائل قسمه قسمه مسائل الاعتقاد، هذه أحاديث التي بنى عليها أهل السنة والجماعة عقيدة في هذا وتلقوها بالقبول وصححوها وصححوها. وكلمة الأمة تلقت الحديث بالقبول، الحديث هذا بالقبول يغنى عن كلمة الصحيح كيف وقد صرحوا، كيف وقد حذروا من من رد هذا، كيف وقد واجهوا بها أهل البدع. ونحن متفقون على أن الأمة بمتقدميها ومتأخريها، بمتقدميها ومتأخريها ومتأخريها، إن الحديث الضعيف لا يعمل به في عقيدة ولا يعمل به في حكم، إنما المستثنى اللي زال الناس يرثونه الحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ولهذا نعجب أيضا من بعضهم يرفع اللواء أن الحديث الضعيف الأمة بتعمل به، والإمام أحمد وكذا والأئمة وده كلام نقلات أئمة كذا عملوا بالحديث الضعيف. قلت والله كيف هذا يأتي، يعني في أحكام وشيء عادي في أحكام وما عمل بالحديث الضعيف، أو نص فلان على الحديث ضعيف ومع ذلك حديث ضعيف ومع ذلك حديث ضعيف البق على ضعفه. سؤال، أنت اللي تقول عنهم هؤلاء هو الحديث الضعيف بق على ضعفه، ولا الحديث الضعيف اللي تقوى بما تقوى بأي شيء قووه به، سواء هو الطرق الأخرى سواء هو عمل صحابة، المهم أنه لم يعد ضعيفا. فأنت تقصد هذا، تقصد حديث ضعيف بقع ضعفه، تقصد حديث ضعيف بقع ضعفه، هذا فين؟ هات حديث ضعيف بقع على ضعفه، بقع على ضعفه وماله ما ينهض به ولا يعتضد به ثم الأمة تعمل به، فين هذا؟ يبقى هذا الآن المسلمات هتعود بقى للنقطة صفر، وهو أن المسألة ليست إذن مستثنى إلا فضائل الأعمال، لا ده أحكام، لا ده عقائد، ده الآن خلاص طالما الأمة عملت بالحديث الضعيف العقيدة وعملت بالحديث الضعيف اللي هو البقع على ضعفه في أحكام، يبقى المسألة ليست مستثنى في مسألة فضائل الأعمال، لا ده الدين كله. يبقى إذن يجوز العمل بالحديث الضعيف في الدين. أنت كيف تخط على صفحتك ولا في كتاب تصنفه ولا في درس تدرسه ان الامة، ان الائمة الكبار المتقدمون اهل العلل اهل ما ادري ايه ها يعملون بالحديث الضعيف الباقي؟ انا عاوزك وانت بتضع عنوان كده على صفحتك ولا في كتابك تكتب لازم، اوعى تضحك علينا، اوعى تقول الحديث ضعيف وبس، اياك انت ملبس مدلس. انا اريد بطل يكتب عنوان كده حديث ضعيف الباقي على ضعف، وهات بقى كلام الأئمة، لأن صراحة أنت لو أثبتت هذا أنت بطل،
انت بطل، انت الان اخترعت اختراعا لم نسبق اليه. وهنعود بقى ان الحديث الضعيف هذا يلا خلاص فتح المجال عقيدة، يلا حديث ضعيف الامة عملت بهذا يا رجل، المتقدمون علينا حديث ضعيف يعمل به عادي ما في مشكلة، دخل بقى يلا، دخل في عقيدة، دخل في احكام، وطلعت بقى قاعدة انه الحديث ضعيف يعمل به فضائل اعمال اولاد، اتضح انها كانت مكرمة سيدة واحنا عمالين نتكلم كل الدنيا بتتكلم يعمل بهذا فضائل اعمال ولا لا لا من اخذ من راد، اخذ ورد ايه؟ ده المسألة اكبر من هذا يا علماء الامة، انتوا غفلتم عن انه ابو فلان الاثري ده عامل بحث، وابو فلان السلفي ده عامل بحث، والاخ علان عامل بحث، ان لا ده الامة الائمة الكبار على العمل بالحديث الضعيف، فلابد من اضافة هذا القيد، اضف الحديث الضعيف الباقي على ضعف، انما لا تلبس علينا، احنا عندنا الحديث الضعيف الذي له طرقه له ما يعترض به صار حسنا خلاص مقبولا، لا تضحكوا علينا خلاص ما حدا ضعيفا، لكن ضعيف بقى على ضعفه والعلماء يقولون ويأتون بنقول هذا ضعيف صحيح، ما فعلا فعلا اول الحديث ضعيف صح صح، هذا هذا بمفرده، هذا بطريقه، هذا بكذا صح، لكن على ما عامل به طيب. فهذا النوع يا اخواني، هذا النوع بارك الله فيكم لابد ان تتعلموا، ولهذا يا اخواني في تقديم وتأخير بعض الناس يرى ابدأ عمليا قبل نظريا قبل التقعيد، او التقعيد يعني خد في سين وجيم وادخل على طول، ومن خلال العمل هيتبين لك كذا بحيث تتبحر. اخواني التبحر، التبحر ما اعرفش والله يا ابني ما اعرفش، عندي ميكروفون وسماعات ونفضل طول عمرنا لا مرة ميكروفون ومرة سماعة ومرة كذا لغاية ما نموت، ما المستعان. العيل بيطلع لك 100 مقطع بيبرقوا بيعملوا اصوات احسن اصوات وعندهم في بيوتهم، واحنا جايبين سبحان الله مش عارفين نجيب اي حاجة حتى نشتغل فيه. نعم ما المستعان. نعود نعود اليه كنت اتكلم مسألة العمل. نعم يا اخواني العمل هذا ما نتعجل فيه، الممارسة العملية جيدة والممارسة العملية تكسب خبرة، والممارسة العملية تنتقل من نظري العملي لا شك لا ريب لا ريب لا ريب، ما نخالف هذا، لكن يا اخوان ما تستقيم هذه الا بعد التقعيد، بعد معرفة القواعد، بعد الاطلاع على كلام اهل العلم فيما يتعلق بالعلل، فيما يتعلق بمصطلحاتهم، فيما يتعلق بكذا، بعد ذلك خلاص ننزل على الجانب العملي. بعد انا كيف يعني كيف يقول لك تعلم نحو اعراب بطريقة عملية؟ طيب فين الاولى طريقة تقعيدية؟ فين القواعد الاول اللي انا بناء عليها اعرب؟ طيب عرفني جملة فعلية جملة اسمية فاعل مفعول مبتدأ خبر، عرفنا هذا وبعدين بناء على هذا يلا اعرف كتاب الفقه. ها هي بقى يا عبد الرحمن كتاب مبتدأ وفقه خبر ولا ايه؟ ما عند بقى ما هو ما فيش جملة هي تامة كتاب الفقه، واحنا عندنا الجملة اذا تمت خلاص، وده بدأ بدأ باسم يبقى مبتدأ وخبر، واحنا ما عندناش الا كلمتين بس، يبقى كتاب الفقه مبتدأ وخبر. طب يا ابني هو الفقه ولا هو الفقه ولا ايه؟ ما انت عندك الخبر دائما مرفوع، يبقى لابد اتعلم قاعدة الاول، قاعدة الاول وبعدين بعد ذلك انزل بها على الواقع. نعم نعم هذا شوف هذا البحث المهم جدا، يعني اقصد اما يكون البحث نتناول كلام علمائنا وكلام أئمة السلف. ها شيخ الإسلام يقول لم يكن،
قال شيخ الإسلام لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في الحديث عائد إلى الله تعالى، فإنه مستفيد من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك، ولكن لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة.
انتبهوا يا اخواني عشان تعرفوا البحث ينطلق من ايه، وده اللي سبب يعني اطالتنا في هذه المسألة او غيرتنا على هذا، واخد بالك؟ انتبهوا يا اخوان، البحث لابد يتكامل، يتكامل مو بجانب فقط حديث اسنادي فقط، لازم اشوف كلام الامة وده النقطة الثانية اللي احنا نقول عودة الضمير. احنا عندنا كما قلنا البحث يقسم الى ثلاثة اقسام، بحث يتعلق به سورة الرحمن الحديث من جهة ثبوت وعدمه، بحث يتعلق بإعادة الضمير، بحث يتعلق بإثبات صفة الصور. طيب شيخ الإسلام يقول ها،
ولكن لما انتشرت الجهمية
من أولها
لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في الحديث عائد إلى الله تعالى، فإنه مستفيد من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها تدل على
ذلك. لم يكن خلاف انتبهوا، لم يكن خلاف أنت صححت الأثر الرحمن أو لم تصححه وبقي على صورته، أنت صححت أو لم تصحح عود الضمير اضبطه، ده بيعود على الرحمن. ولهذا على صورة الرحمن إن لم تصححها إسنادا صححها معنا، يعني لم تصح إسنادا وقلت الرحمن صورة الرحمن هذه لا غير صحيحة والصحيح صورته، خلاص الضمير هنا صحح عوده الى ماذا؟ ده مثل على باب الدلالة الى الرب سبحانه وتعالى. من هنا جاء بقى الفصل في مسألة عودة الضمير ولفظة سورة الرحمن، فاللي بيضيع سورة الرحمن ضعف مع عودة الضمير، وبناء عليها نبدأ عقيدة. العقيدة عليه العقيدة انتبههم زي ما الشيخ من قال العقيدة مع ايه عنده على صورة الرحمن الرحمن. طب اذا لم يثبت عندي يبقى خلاص يبقى عودة الضمير لا يكون على الرحمن. هنا بقى الحاجة الى فهم السلف في عودة الضمير، البحث هنا هيكون في فهم بقى السلف في مسألة عودة الضمير. فشيخ الاسلام يقول ايه القرون الثلاثة مفضله ها ما في انطلاق البحث مهم جدا. فهنا لما بنطلق من البحث في هذا ان عوض من الرحمن منتهي وصفة الصورة منتهي تمام، اذا مسألتان كده انهيتم بتلقية عن سلف. بحث المجاز والحقيق الى الان ها في اوساط طلبة العلم السلفيين منهم من يريد الخلاف، اهل العلم اختلفوا نسبة المجاز، ما نسبة المجاز، المجاز كذا، طب نسبته في القرآن والسنة، نسبته في اللغة، لا نسبته في القرآن والسنة، طب نسبته ما ادري ايه، طب الكلام هذا منقول. اولا نفس النقل هذا الشيخ الاسلام من القرون الثلاثة المفضلة لا تعرف عودة الضمير على ادم، القرون الثلاثة المفضلة لا تعرف شيء اسمه مجاز. فواحد كيف أورد خلافا في المجاز، اثنان كيف أتوقف في بطلان. بس انتبهتم يا أحبابي يا إخواني بارك الله فيكم، ده منطلق بحث مهم جدا جدا. أنا ما أقف يا طلبة الحديث انتبهوا، أنا ما أقف عند لفظة عند طريق عند حديث وأعزله عن احكام المتقدمين المتعلقة بثبوته المتعلقة بدلالته المتعلقة بالرد به على اهل البدع. اخرج من هذا اذا قاعدة التصحيح والتضعيف هي القاعدة اللي بتمشي عليها كما هو المعهود. واذ يكون السلف على القاعدة الاولى هذه انت على يقين من امرين، ان العقيدة ان الاحكام ان الدين لا يعمل فيه الا بما صح، هذه واحد. اثنان ان السلف الصالح لو حكموا على حديث وتلقوه بالقبول، الحديث هذا تلقوه بالقبول والاسناد ضعيف عندهم أن هذا لا يصحح الإسناد، وليس الكلام في الإسناد، الإسناد ضعيف، ولو الأمة تلقت الحديث بالقبول. إنما الحديث صحيح. طب يا شيخ، ما هو كلمة صحيح مجموع أمرين، إسناد ومتن. نقول أحسنت، فعلا مجموع الحديث الصحيح مجموع أمرين، إسناد ومتن. يقول طيب ما هو الإسناد أنت تقول ضعيف، نقول الإسناد أوضح ما يكون صحة، إسناد الأمة مو بالإسناد الأمام. يبقى القاعدة محافظ عليها، القاعدة هي قاعدة الأمة، الأحكام هي أحكام الأمة، وبالتالي إحنا ما خالفنا ما نشأنا عليه من أن الحديث الصحيح هو الحديث المتصل إسناده بنقل العدل تام الضبط أو خفيف الضبط عن مثله كذا إلى آخره ما ذكروا من الشروط. يبقى إذن البعد مهم جدا. أنا أدخل على حديث انتبهوا وأعلق عليه دلالة، والقرون الثلاثة المفضلة، الثلاثة المفضلة يقول ماذا؟ ولهذا أنا مرة في لما حصل بياناتهم زمان فطلع واحد مش عارف اسمه كده أنسى اسمه، مش عارف يقول لك إيه اسمه، إيه ريحان ولا اسمه إيه ريحاني ولا واحد كده كان منهم زمان كده، قال إيه عم هشام ايه يعني ما ابن خزيمة، مين اللي قالك ابن خزيمة اخطأ؟ ومين اللي قالك ابن حجر اصلا اخطأ لما قال عمر صلاة كمان كده دخل كده عرضا كده ما عرفش الرأي كان جاي من عندنا ومرص مع اسمه كده ومين قالك اصلا ان ابن خزيمة اخطأ؟ مين قال لي؟ مين قال لي والله ده بس ده جماعة كده كانوا زمان اسمهم السلف الصالح فكرونهم الثلاثة المفضل. كان في زمان كده ناس كده اسمهم كرون الثلاثة المفضل. مين قال لي؟ انت يا ابن شغال ايه؟ انت جاي من ايه؟ انت كمان طب عزل والله كده لحظة كده يا اخوان، والله بعتبرها من نعم الله علي، انا والله اضعف، والله اضعف اكون في خندق معايا اجماع الامة في العزل ومعايا قرون ثلاثة المفضلة في ايمان وقرون ثلاثة مفضلة في الصورة ودول يطلعوا. لا العزل ده قال سعود بيقوله، لا ده مين اللي خط ابن خزيمة؟ مين اللي خط ابن حجر في الاعمال الصالحة شرط كمان؟ حاجة عجيبة يعني، حاجة عجيبة سبحان الله. فهنا حينما ادخل على بحث عنوانه ولا يعرف القرون الثلاثة المفضلة من قال بعود الضمير على كده، خلاص ده بحث بقى. اذا المنطلق من هنا منطلق انه اثر مجاهد، اثر متلقى بالقبول الامة كذا. والله يا اخواني نقل واحد مما ذكر الخلال يكفي، نقل واحد كيف يا اخواني وعشرات الصفحات بالنقلات. طيب لما تدخل انت في باب ايمان وان العمل ركن عند اهل السنة والجماعة ولا يصح ايمان بدونه، لما تدخل على حزل اجمع السلف اجمع اهل السنة انا سلطان انعزل بفسق، ولهذا مثل هذه الامور توضح، مثل هذه المسائل توضح امورا. واحد ان منهج السلف اخذ بسطحية، اخذ بعض مسائل بتقليد، اخذ عن دواوينه بعيدا عن دواوينه. الامر الثاني ان البحث بحث شخصي مو بحث سلفي، حتى لو احسننا الظن به من جهة النيات بحث حسب ما ظهر لي وليس حينما ارجع. ولهذا بحث الشيخ التوجري، بحث الشيخ الدويش، بحث علماءنا كل في هذه المسألة انطلق من ماذا؟ من كلام السلف في مسألة عود الضمير، في مسألة إثبات الصور. نعم كلام بقى الأئمة في التصوف يقول
ولكن لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة.
اعتنى معنا شيء لما انتشرت الجامية،
ولكن لما انتشرت الجامية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصفهاني وغيرهم، ولذلك أنكر يعني عليهم.
لما انتشر هذا وكذا نقل هذا الكلام عن بعضه. نعم.
ولذلك أنكر عليهم.
يعني ليس ابن خزيمة فقط.
ولذلك أنكر عليهم أئمة.
قل يا محمد. أي نعم. نعم.
ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة.
شوف، أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة دليل واحد على أن وجود مثل هذا لا يعد خلافا في المسألة. هذه زلة علماء، هذه لا تعد خلافا في المسألة. الأمر الثاني أن كلام السلف الصالح المتقدم كلام واضح في هذا الباب، فلو أننا انطلقنا منه لاسترحنا.
كلام نقل الشيخ،
نقل ايه؟
نقل الخلالة شيخنا في قضية تلقت الأمة بالقبول حديث مجاهد
لا خلاص واضح. اي نعم. قال احمد
عن إسحاق بن مسعود قال قلت لأحمد لا تقبح الوجوه فإن الله خلق آدم على صورته، ألست تقول بهذه الأحاديث؟ قال أحمد صحيح. قال ابن راوية صحيح ولا يدعوه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي.
نعم أكمل. نعم ايوه يا عبد اللطيف. تمام. نعم كل هذا حديث يعني صح أحمد صحاح وإسحاق. نعم من يرد عليه؟ نعم تقول يا عبد اللطيف. نعم تمام.
قيل أليس جهم والباطنية يمنعون من ذلك؟ قيل إن قولهما بدعة والإجماع قد أنكر أهل العلم على جهم ذلك عند إظهاره له.
نعم.
والإجماع قد سبقه في عصر المتقدمين.
تمام. نعم. طيب أكمل.
قال الشيخ زيد رحمه الله فإن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغيرة الأحكام، أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينة.
نعم هذه الأولى. فإذا كما جاء حديث ابن مسعود في الصحيح ثم يبعث الله عز وجل فينفخ فيه الروح، يبقى تعلق الروح بالبدن في بطن الأم، هذا الأول. ها.
الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض.
نعم.
الثالث تعلقها به في حال النوم فلها بها تعلق من وجه ومفارقة من وجه.
صحيح.
الرابع
نعم
تعلقها به في البرزخ،
ولهذا يرى الإنسان في نومه ما لا يمكن أن يكون في يقظته، ربما رأى أنه انتقل إلى بلد كذا وكذا من هي بعيدة، أنه حصل منه كذا وكذا مما لا يكون في يقظته، فهي تفارقه من وجه تتعلق به من وجه. نعم.
الرابع تعلقها به
ولا في البرزخ. سبحان الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامه فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. نعم.
تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة، فإنه ورد ردها إليه.
فإنه وإن فارقته وتجرد عنه وبه حصل الموت، وبه حصل الموت فالموت مفارقة، فإنه وإن فارقته وتجرد عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات البتة. فإنه ورد
ردها إليه وقت سلام المسلم، وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه.
تمام. يبقى في إذن تعلق. نعم.
وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة.
نعم كاملة. نعم.
الخامس تعلق به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فساد.
خلاص، إن كان في جنة فلا نوم ولا فساد ولا كذا، وإن كان في نار فكذلك لا نوم ولا تحول إلى موت ولا شيء، لا نوم ولا موت ولا شيء، إنما يبقى من كتب الله عليه الخلود في النار هكذا كلما نضجت جلودهم بدناهم جلودا غير ليذوق العذاب، ويبقى أهل الجنة لا يبغون عنها حولا ولا تحولون عنها، بل هم في نعيم دائم، وهؤلاء في عذاب دائم. لا تفنى جنة المنعمين ولا نار المعذبين. أما من دخلها من عصاة الموحدين فأولئك يدخلونها إلى أمد يعذبون فيها، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. الشاهد أنه ما فيها لا نوم ولا موت. نعم.
قال رحمه الله: ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة.
ومذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، هذا رد على أهل البدع الذين يقولون البرزخ ما في عذاب ولا في نعيم، وغاية ما يمكن أن يقال عرض، مثل ما جاء في الآية النار يعرضون عليه بس وليس عذابا، إنما هذا عرض ليس بعده. فيقول مذهب السلف الأمة وأئمتها أن الميت، هذا كل كلام ابن القيم، هذا أن الميت يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحي وبدنه، يبقى نعيم أو عذاب، وهذا ليس قاصرا على الروح فقط، وإنما على الروح والبدن. أيوة. على أن هنا إيه؟ ما سمعت. يعني كلمة إيه؟ كلمة نعم عذاب القبر حق؟ يعني تقصد ان هذا ليس لفظ النبي، ليس لفظ النبي، هتكون السياق هذا. نعم. وذكر حتى في الحاشية البخاري 1372 ومسلم 586 و126، لكن قال ولم يسق مسلم لفظه، شوف البخاري يعني. نعم. طيب. نعم أكمل.
وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا.
هذه تبقى، الروح تبقى معذبة أو معذبة. طيب البدن ها؟
وأنها تتصل بالبدن أحيانا، ويحصل لها معها النعيم أو العذاب. نعم. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيد
تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب. يبقى الأصل ماذا هنا في الحياة البرزخية؟ الروح هذه التي تبقى معذبة أو منعمة، ثم إن البدن له اتصال بها أحيانا، يقول وأنها تتصل بدل أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب. نعم.
ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى وعيدت الأرواح إلى أجسادها وقاموا من قبورهم لرب العالمين ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين،
وحينئذ لا مفارقة لروح، لا مفارقة للروح للأبدان، بل تبقى الأرواح والأبدان دائمة إما في الجنة وإما في النار، كما جاء في الحديث الصحيح يؤتى بالموت على صورة الكبش ثم يقال أهل الجنة وكذا خلود ولا موت، أهل النار خلود ولا موت. نعم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر
ومعاد الأبدان
متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى،
لأنه جاء في جميع الكتب السماوية، وجاء على ألسنة الرسل كلهم، هذا مما اتفقت فيه، مما اتفق فيه دين الرسل كالتوحيد، فالتوحيد والمعاد. نعم.
شيخنا في صحيح البخاري عن عائشة قالت فذكرت عذاب القبر فقال لا عذاب إلا من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر، ثم قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر، قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر، زاد غندر عذاب القبر حق.
طيب زاد يعني زاد عن النبي
كلمة حق بس اللي زادها غندر،
لا بس زاد ايه، هذا زاد في رواية عن عائشة، مو بزاد هو اللي قالها. شوف ابن حجر ماذا يعلق، هات كلام ابن حجر، زاد غندر في طريقه انه قال عذاب القبر، نعم عذاب القبر حق، فالظاهر هو انه هذا يعني من كلام النبي. نعم بس لكن من طريقه يعني. نعم. طبيب عن النبي، لكن هذا من طريق على. نعم. نعم. نعم.
ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر وعذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه.
نعم انتبه، ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، هو عذاب البرزخ. نعم. يعني هذا يعني لا تظن أن العذاب والنعيم قاصر على القبر فقط لمن قبر، أما إذا أكلته السباع أو ذر في الرياح أو إلى آخره أنه لا يعذب أو ينعم، لا. هذا عندنا الأصل، عندنا هذا الروح فهي المعذبة هي المنعمة، ثم البدن الروح ما لا علاقة بمسألة القبر من عدها، ثم الله شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. فكل من مات
وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه.
نعم.
قبر أو لم يقبر.
تمام.
فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحي وبدني من العذاب ما يصل إلى القبور.
تباتم يا إخوان، تباتم. كل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا. شوف لي سماعة أخرى، سماعة لي العادية دي حاجة من. فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور، ما يصل إلى القبور، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم.
والرسل صلوات الله عليهم لم يخبروا،
وإلا لو كان عذاب القبر فقد قصر على القبر لرمى الناس بموتهم في البحور، ولا حتى لا ينالوا من العذاب ينالهم، أيا كان الإنسان فإنه ينال من العذاب والنعيم في هذه الحياة البرزخية. نعم.
والرسل صلوات الله عليهم لم يخبروا بما تحيله العقول وتقطع باستحالته، بل إخبارهم قسمان، أحدهما ما تشهد به العقول والفطر، الثاني ما لا تدرك بمجردها كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر وتفاصيل الثواب والعقاب، ولا يكون خبرهم محالا في العقول أصلا. وكل نعم. خبر يظل
بل أخبارهم قسمان. هذه قاعدة يا إخوان، أن الرسل لم يخبروا بما تحيله العقول وتقطع باستحالته، هذا مستحيل. الرسل ما تأتي بما تحيله، يعني تقول هذا العقول السليمة الصحيحة تقول هذا مستحيل ثم أن الرسل تأتي به، هذا مستحيل. لكن بما تحار فيه العقول نعم، بما تحار فيه العقول نعم، مما لا يدركه إلا أهل التذكر وأهل الفطنة نعم، إنما بما تحيله العقول لا. لا، ولهذا لا تعارض عندنا بين عقل صريح ونقل صحيح، بين عقل صريح ونقل صحيح، ما في تعارض بين هذا وذاك. التسجيل يبقى شغال.
فلا تعارض إذن بين ما تذكره أو تقره العقول الصريحة وبين النقول الصحيح، بين هذا وذاك لا تعارض بين هذا وذاك. نعم. فيقول بل إخبارهم قسمان، أحدهما ما تشهد به العقول والفطر، ما لا تدركه بمجردها كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل البرزخ واليوم الآخر وتفاصيل الثواب والعقاب، ولا يكون خبره محالا في العقول أصلا، هذه غيبيات لا تعرف إلا من قبل النص، فأتت بها الرسل مما يكون مما يتعلق بالغيب، فالواجب الإيمان بها. والعقول ما تحيل هذه، العقول لا تحيل أجسادا تعذب في النار وتبقى أبدا الآبدين ولا تفنى. قد يقول قائل كيف يعني جسد في النار يعذب دائما أبدا ولا يفنى ويبقى؟ نعم يبقى، كلما نضجت جلدهم بدلناهم جلدا غيرها ليذوقوا العذاب. أي شيء أخبرت به الرسل في هذا الباب فهو على العين وعلى الرأس، فهو على العين وعلى الرأس. ونؤمن بالنعيم وبما يكون في الجنة من هذا النعيم العظيم، وكيف أن الإنسان يتمتع في هذا النعيم بمطعوم، بما مشروب، بملبوس، بغير ذلك من هذه الأنواع العظيمة من النعيم. نتوقع أن ما في الجنة نوم، نؤمن بأن في الجنة ما فيها نوم. قد يقول قائل كيف لا ينام الإنسان وإذا ما نام الإنسان تعب؟ نقول أحوال الآخرة بخلاف أحوال الدنيا، أحوال بس الآخرة بخلاف أحوال الدنيا. نعم.
وكل خبر يظن أن العقول تحيله فلا يخلو من أحد أمرين.
نعم.
إما أن يكون الخبر كذبا عليهم، أو يكون ذلك القول فاسدا وهو شبهة خيالية يظن صاحبها أنها معقول صريح، فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير.
وكل خبر يظن أن العقول تحيله فلا يخلو من أحد أمرين. كل خبر يظن أن العقول تحيله فلا يخلو من أحد أمرين، إما أن النقل هذا غير صحيح، وإما أن العقل غير صريح. إما يكون النقل غير صحيح ويكون العقل صريحا فيكون النقل غير صحيح، وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون العقل غير صريح والنقل صحيحا، ولكن هو عقله نفسه لا يقبل هذا، عقله نفسه لا يقبل هذا. نعم.
وهو شبهة خيالية يظن صاحبها أنها معقول صريح، فيجب أن يفهم عن الرسول مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يتحمله ولا يقتصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. وقد جعل الله سبحانه الدور ثلاثا، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وجعل لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبعا لها.
والأرواح تبعا لها.
نعم.
ولهذا دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فالدور ثلاث،
وكل دار لها أحكامها التي تخصها. وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام الدنيا. طيب أما الدنيا فأحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع له. يبقى الدنيا أحكام الدنيا على الأبدان، على الأبدان على الظاهر. نعم.
ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من حركات اللسان والجوارح، وإن أدمرت النفوس وإن أضمرت النفوس خلافه.
نعم. ولهذا المنافق أحكامنا بنيها على الظاهر، فنقول الظاهر، الظاهر ماذا؟ هذا مسلم. وأما الباطن وما أضمره من النفاق هذا عند الله سبحانه وتعالى لا نحكم. فأحكام الدنيا مبناها على الظاهر، أحكام الدنيا مبناها على الظاهر، الظاهر. ولهذا نقول بأنه تجري عليه أحكام الإسلام وإن كان في الباطن هو كافر، فهذا حسابه على الله سبحانه وتعالى. أما أحكام الدنيا مبناها على الظاهر، ده بالنسبة للدنيا. يبقى البدن على ما يظهر من البدن، على ما يظهر من الجوارح، وأما القلوب فعلمها عند رب القلوب سبحانه وتعالى. نعم.
فإذا كان يوم القيامة عند بعث
وجعل أحكام البرزخ،
وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعا لها. فإذا كان يوم القيامة عند بعث الأجساد وقيام الناس من قبورهم لرب
وجعل العالمين، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. نعم. والأبدان تبع لها، لكن الأرواح هي التي لها أحوال. ولهذا هناك الأرواح التي تصرح في الجنة، وهناك الأرواح التي تكون في حواصي طير، وهناك الأرواح التي تكون على باب الجنة، وهناك الأرواح التي تكون في القبر، وهناك الأرواح التي تكون في تسبح في بحر من الدماء، وهناك أحوال كلها للأرواح، الأرواح الأرواح الأرواح. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماء مع أنهم ماتوا وهم في قبورهم، كل هذا متعلق بالأرواح. ثم ينال البدن ما يناله من العذاب والنعيم، لكن الأصل ماذا؟ إقامة هذه الأحكام على الأرواح. كل ما يذكر هذا في الأرواح. نحن نعلم أنه ما في أبدان تدخل الجنة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وما كيف هذه تصرح في الجنة وكذا، هذه أرواح، روح المؤمن، نسمات المؤمن طائر، هذا كلها أرواح. نعم.
فإذا كان يوم القيامة عند بعث الأجساد وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين صار النعيم والعذاب على الأرواح والأجسام جميعا.
نعم. أما إذا كان في الآخرة صار الأمر على الأرواح والأجساد والأجسام معا. يبقى عندنا الدور ثلاث، دار الدنيا الأصل في ذلك الأبدان وأحكامها على ما يظهر من الإنسان، وأما القلوب موكولة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه أصل الأبدان والروح تبع. في البرزخ العكس، الروح أصل والأبدان تبع. في الآخرة الروح والبدن معا. نعم. في كم شخص فيه؟ نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فليعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح لأجسادها وقاموا من قبورهم لرب العالمين.
نعم.
وهذا كله
نعم
متفق عليه عند علماء الحديث والسنة.
نعم. نعم.
قال: وأعجب من ذلك أنك تجد النائمين في فراش واحد، وهذا روحه في النعيم ويستيقظه أثر النعيم على بدنه، وهذا روحه في العذاب ويستيقظه أثر العذاب على بدنه، وليس عند أحدهما خبر بما عند الآخر، فأمر البرزخ أعجب من ذلك.
نعم.
والعذاب في القبر نوعان: نوع دائم كما في قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وفي حديث ثمرة عند البخاري في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فهو يفعل به ذلك ليوم القيامة.
والعذاب في القبر نوعان، هذه كلها فوائد عظيمة يا إخوان. العذاب في القبر نوعان، نوع دائم ونوع إلى مدة، نوع يدوم ونوع إلى مدة. نعم،
عندك شيء عبد الرحمن؟
وقت ايه؟
الرابع
انا رحت رد ايه؟
نعم نعم، ورد في ذلك حديث كذا غير الانبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم، ورد ايضا في هذا في ذلك حديث ذكره ابن تيمية وقبله أن الله يرد عليه روح فيرد عليه السلام. نعم نعم، لا ذكر ابن القيم ابن تيمية وظن ذكر ابن القيم كذلك، أي ولو لا يتابع، ما أظن يتابع فيه. أيه لا لا هذا مقبول يعني، لكن يصل إلى موضوعات. نعم نعم نعم، حياة حية لا يعني حية في القبر كيف الموجود في الحية والثعبان الذي هو الذي يأخذ مانع الزكاة فيأخذه ويقول أنا كنزك أنا مالك. نعم، احتاج إلى هذا تجاوب هذا. نعم، كل من جاوب إيه؟ نعم، يعقل ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا، قد يعذب إذا كان عنده معاصي يعذب على قدرها، ولكن يكون هذا إلى أمد، وقد يغفر الله عز وجل له، هذا علمه إلى الله، لا يمنع لا تمنع الإجابة من هذا العذاب إلا إذا كانت إجابة كاملة والمسلم يجيب ولو كان عاصيا. نعم، نعم، اللي هو في الثعبان أي يقول ابن باز يعني لا أصل له. نعم نعم، نعم. لا ما تمع إلا إذا شاء الله في أناس إذا عذبوا في قبرهم لا يعذبون بعد ذلك، والله عز وجل يغفر لهم بعد ذلك، هذه أحوال. نعم، وقد يعذب في قبره ويعذب في آخرته. نعم، وهناك من يأخذ حصتها من العذاب في القبر ولا يعذب في الآخرة، وهناك من يعفى عنه. نعم،
كلام شيخنا بس فقدت رد السلام.
نعم،
سئل شيخ ابن باز هل يعرف الميت أخبارنا وكيف ذلك إذا كان يعرفه، وهل يسمعنا إذا ذهبنا إلى مكان القبر وكلمناه؟ قال الجواب هذا فيه تفصيل، أما كونه يسمع أخبارهم على الإطلاق فلا، يقول الله
أما سبحانه كونهم على مهلك. نعم،
أما كونه يسمع أخبارهم على الإطلاق فلا، يقول الله سبحانه إنك لا تسمع الموتى، ويقول سبحانه وما أنت بمسمع من في القبور، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، ومن ذلك السماع ينقطع إلا ما جاء به النص، يعني ما هو مستثنى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الميت إذا انصرفوا عنه إنه لا يسمع قرع نعالهم، هذا جاء به النص، كونه سمع وكونه يسمع في قبره الملك إذا سأله من ربك ما دينك
من ربك
ما دينك، هذا جاء به النص. أما كونه يسمع أخبارهم في بيوتهم لا 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 دليل عليه.
أو تأتي المرأة عند القبر هذا وتكلم زوجها يا زوجي ولادك فعلوا كذا، أو يأتي الواحد إلى قبر أبيه ويقول إخواني فعلوا فيه وفعلوا فيه، الميت ما يسمع هذا، ما يسمع إلى ما ورد به النص، ما يسمع إلى ما ورد به النص. نعم، ومن ذلك هل رد السلام من ذلك؟ نعم، قال
لا دليل عليه، ولا يسمع ولا يعلم أخبارهم ولا يسمعها. أما من جاء يسلم عليه هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وفيه أخبار جاءت فيها ضعف أنه إذا سلم عليه من يعرفه رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. هذا قول له قوة. ومن هذا الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا قول قوي. إذا سلم عليه من يعرفه في الدنيا كونه ترد عليه روحه حتى يرد السلام قول قوي، ولكن الأحاديث صحتها نظر فيها ضعف، فيقال يمكن هذا، الله أعلم، يمكن إن صحت الأخبار لأن الأخبار فيها ضعف. نعم. المقدم جزاكم الله خير.
من قوى إيه؟ بمجموعها وليس ذهب لهذا إما نعم. حديث النبي خاص به هذا صحيح، هذا صحيح، لكن الثاني هذا تقوى الأخبار، هي قوى بعضها بعض. وذكر ابن تيمية، كلام ابن تيمية في هذا. نعم. هذا عن معتاد الناس أن بعد التغسيل والتكفين وكذا يدخلون عليه أقاربه وأرحامه ويقولون سامحني يا أبي، سامحني كذا، سامحني كذا. هلا أبي سامحي. وترى الواحد عاقل لأبي حتى إذا بات جاء عنده ويقول سامحني يا أبي. طيب هذا كان في وقت المسامحة في الدنيا، قل سامحني يا أبي. نعم، هذا كالتلقين، كتلقين الميت لما كان المقرؤون يأتون عند القبور ويقول إذا جاءك الملكان يسألانك من رب فقل ربي الله، فإذا سألك ما دينك فقل دين الإسلام. طب إذا هو لم يكن كذلك كيف يجيب؟ يعني هذا ما ينفع. كذلك أيضا سامحني سامحني سامحني، نعم، هو ما يملك المسامحة. مسامحة إنما كانت في دنياه، إنما هذا ليس وقت المسامحة، هذا وقت نسامحه نحن الذين نسامح. أما هو يسامح ما عاد يملك خلاص. فسامحني يا أبي، ادخلوا علي أولاد هذه حتى يسامحه. والزوجة تقول سامح إن كنت قصرت فيك، وهي مغلبة أصلا في حياتي طوال حياتي. طيب هذا كان أولى، يمكن لو قلت هذا في حياتي لعاش ما بقي من عمري سعيدة. نعم نعم. هو بيقول، ما هو يقول يا احمد معتاد الناس، هي معتاد الناس كده. ايه والله هذا إلا تعال بس، يعني هذه اللي تعال، يعني واروح وليك وحش يابا وكلام دي اللي تعال يعني. لكن هو ما يعتقد يعني السماع هو زي ما تقول ايه حديث نفسي او شيء يعني بيلفظه العاطفه، لكن لا دليل عليه. نعم نعم،
كلام الشيخ الإسلام شيخنا.
نعم.
وقال ابن تيمية: الميت يسمع في الجملة كلام الحي، ولا يجب أن يكون السمع له دائما، بل قد يسمع في حال دون حال، كما قد يعرض للحي فإنه يسمع أحيانا خطابا يخاطبه، وقد لا يسمع لعارض يعرض له. انتهى. الشيخ ابن عثيمين في قضية السماع.
انت جايب بري عندي الحديث، ذات الحديث عم تكلمش في سماع الموتى، كلم على حديث ما من أحد يكون
ما من مسلم يا مطهر.
أي ما من مسلم. نعم.
هو ذكره ابن القيم في كتاب الروح وعزه لابن عبد البر. نعم. ذكر ابن القيم في كتاب الروح أثرا يدل على أن الله تعالى يرد على الموتى أرواحهم عند السلام عليهم ليردوا السلام، وعزه لابن عبد البر. قال ابن عبد البر: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. قال: فهذا نص في أنه يعينه ويرد السلام ويرد السلام. قال: وكذلك الأمر بالسلام يدل على سماعهم، لأن السلام خطاب ليخاطب لمن يسمع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن أهل القبور هل هم يخاطبون مخاطبة الحجر أو مخاطبة السامع؟ الجواب: الظاهر الثاني، أي مخاطبة السامع. ولذلك قال: والميت يستفيد من هذا السلام تخفيف العذاب، لأن السلام على أهل القبور بمعنى السلام. قال ابن عثيمين رحمه الله: والسلامة لأهل القبور تكون من العذاب، فقد يكون الإنسان معذبا في قبره ولو عذابا خفيفا، فإذا سألت الله له السلامة سلم، ثم أنت تسلم على عموم القبور.
نعم.
قال: وفي حديث البراء بن عازب في قصة الكافر: ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة
فينظر إلى مقعده فيها. نعم. لا له طرق، هذا بس كلام من تيمية فيه. لا هذا من أوسع.
نعم نعم يعني احتاج هذا إلى بحث موسع تفصيلي إن صح بطرقه، وإلى إذا ما صح مطلقا. نعم شيخ ابن باز إذا ذكره في موضع آخر، أظن في موضع آخر. عموما إذا لم يكن له أي إسناد يصح به فلا يقال بهذا القول، إذا كان يعني ما في له إسناد يصح. لكن البعض أخذ أيضا من معنى السلام، قال السلام عليكم، فإذا ما كان هو يسمع هذا السلام فما قيمة أن يسلم عليه؟ لكن هذا في نظر أيضا، ومسألة السلام شيء والسماع شيء والرد شيء آخر، مسألة أن يسمع هذا شيء وأن يرد هذا شيء آخر. نعم، فكما قال ابن باز يعني هذا معلق على صحته.
شيخنا عثمان يقول شيخنا جاء فيه حديث مرفوع صححه ابن عبد البر،
نعم،
وهو أنه ما من مسلم يمر بقبر رجل مسلم.
إيه ما نقول لك هذا، نعم، لكن يجمع الكلام أكثر في هذا في غير ابن عبد البر. نعم، لكن مثل هذا سهل طالما صححه يعني بعض الأئمة يكون يعني سهل قريب. نعم، مطالبون إيه؟ نعم، دعاء لهم بالسلام، ثم يبقى مسألة سماعه يسمع السلام ولا لا ورده. نعم.
وفي حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، رواه الإمام أحمد. وفي بعض طرقه ثم يخرق له خرق إلى النار فيأتيه من غمها ودخانها إلى يوم القيامة.
تمام، فدل هذا على أن هذا نوع دائم، لأنه قال ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة، والثانية ثم يخرق له خرق إلى النار فيأتيه من غمها ودخانها إلى يوم القيامة. يبقى هذا النوع الأول من عذاب القبر وهو ما كان دائما. طيب النوع الثاني؟
النوع الثاني إلى مدة ثم ينقطع، وهو عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب. وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو استغفار أو ثواب حج أو قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهم،
على القول بوصول ثواب القراءة، وهي مسألة خلافية. إذا النوع الثاني إلى مدة ثم ينقطع، وهذا عذاب بعض العصاة، إنما عذاب الكفار هذا دائم والمنافقين، إنما هذا عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، يعني إذا شاء الله أن يعذب عذب، كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب. وقد ينقطع عنه عذاب، انقطاع العذاب قد يكون بسبب بدعاء صدقة استغفار، وكما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال لهم ليعذبان ومعذبان في كبير الحديث، ثم دعا بجريدة رطبة فشق نصفين ثم غرز عند كل قبر وغرز عند كل قبر واحدة، ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. فكل هذه أسباب، ولهذا يا أخواني بارك الله فيكم، الإنسان ما يتكاسل عن الدعاء للأموات، ما يتكاسل، لعل دعاءك هذا كان سببا في تخفيف عذاب عن أبويك عن أرحامك عن كذا كذا. ولهذا من الأدعية الدائمة التي تكون معك في سجودك إذا كان لك أبوان قد مات، اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهما وكذا، واغفر لكل من مات من أرحامي من أبائي وأعمامي وأخوالي وذراريهم كل من مات من أرحامي وعموم المسلمين، عسى الله سبحانه وتعالى أن يقبل دعائك، لأن النبي قال أولد صالح يدعو له، أولد صالح يدعو، هذا مما ينتفع به وينتفع بدعاء غيره، ليس الدعاء قاصرا على ولد الصالح، إنما هذا من نعم الله عز وجل، ولد صالح يدعو له هذا باقي، ويقاس عليه في الدعاء غيره، كل من قام بالدعاء فإنه مقبول، ودليل ذلك صلاة الجنازة هي دعاء، ما من مسلم يموت فيقوم على الجنازة 40 رجلا يشكلهم لا شيئا إلا شفوع فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كذلك استغفروا لأخيكم وسأله التثبيت فإنه الآن يسأل. فالدعاء ليس قاصرا على الولد الصالح فقط، لكن من نعم الله عليك أن يرزقك الله ولدا صالحا فيدعو لك.
وهذا معناه عدم الحصر في هذه الأحاديث في هذه الأشياء التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. قال أو ولد صالح، المراد هنا من تعيين ولد الصالح أن هذا من كسب من، أن هذا من كسب الأب، وأن صلاح هذا الولد ينتفع به أبوه إن شاء الله. انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر ولد صالح يدعو له، لكن غير الولد الصالح إذا دعا قبل. طيب صدق جاريه وأحدثها، طيب لو أني أيضا تصدقت بصدقة ووهبت ثوابها له، هذا أيضا تصل كما جاء في الأحاديث. فلهذا الإنسان يدعو للأموات طالما ماتوا على الإسلام، طالما ماتوا على الإسلام. أما من مات على غير الإسلام فهذا لا يدعى له. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالدعاء ينفع يا أخوان، إحنا نستعين به، لكن هؤلاء يحتاجون 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 إليه. فالإنسان يقول اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأمي، اللهم ارحمك كما رباني صغيرا، اللهم اغفر لعمي فلان، اللهم اغفر لي خالي، اللهم اغفر لأرحمه، اللهم اغفر لجاري، اللهم اغفر لي شيخي، اللهم اغفر كذا. وتدعو لأن الله يرفع عز وجل قدره، وأن الله عز وجل يزيده نعيما، وأن وهكذا. الإنسان الآن يملك أخوان أن يدعو، يملك أن يدعو، فلا يبخل على إخوانه، فهذا يجعله دعاء أو دعوة قائمة عندك دائما. دعاء للأموات فإنهم في حاجة إلى ذلك، دعاء للأموات فإنهم في حاجة إلى ذلك. وإذا أتى الإنسان القبور بهذه النية مع الاتعاظ والتذكر فهذا شيء طيب، وإن كان الدعاء لا يلزم أن يأتي الإنسان في القبر، لكن إذا أتى للتذكر وكذا فإنه يقف عند القبور يدعو لها، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت جاء شهداء أحد ودعا لهم كما جاء في الحديث، فصلى عليهم صلاته على الميت. والمراد أنه دعا، وليس أنه صلى كبر أربعا، وإنما دعا، دعا لهم دعاءه للميت. فلولا أنهم ينتفعون بهذا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فالإنسان علي أن يكثر من الدعاء للأموات، فهم في حاجة إلى ذلك يا أخوان. فاللهم اغفر أموات المسلمين الذين ماتوا على توحيدي وعلى السنة، وأن يغفر لهم، وأن يرفع درجاتهم، وأن يكرم نزلهم، وأن يوسع لهم في قبورهم، وأن يجعلها روضة من رياض الجنة. نعم. نعم. الايه المهم يعني هي هي انا تبع العلماء كيف لا شك احنا تبع العلماء خلاص انا اقول لك انا يعني تبع العلماء لا يجب احنا نقول تبع العلماء خلاص خلاص أنا بوضح أنا خلاص جزاك الله خير كلم أنا تبع العلماء قاعدة ينبغي أن تكون تبع العلماء هذه قاعدة لا ينبغي أن تزول عنك أبدا أنا تبع للعلماء لكن العلماء لهم حالتان حالة اتفاق وحالة اختلاف حالة اتفاق فأنا تبع لكلامين فلا أخرج عن اتفاقي حالة اختلاف فأنا تبع لهم في حصر الخلاف فيما اختلفوا عليه إن كان على قولين فعلى قولين لكن أرجح بحسب نظري إن كنت طالب علم أرجح بالدليل قول هؤلاء أو قول هؤلاء ويخرج عن ذلك المقلد مع كونه طالب علم فتعصب لقوله يقلده إنما العامي تبع للعلماء بالسؤال وأنت تبع للعلماء بالنظر في كلامهم انتبه الفرق بينك كطالب علم العامي العامي تبع للعلماء طريق الاتباع ما هو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وطالب العلم تبع للعلماء طريق ما هو النظر في كلام أهل العلم فلا يخرج عن اختلافهم فلا يحدث قولا جديدا لكن يتخير من القول ما دل عليه الدليل طيب إذا عرفنا هذا أحمد نأتي للمسألة أي مسألة بقى تبحث إن مسألة هذه المبحوثة إن كانت إجماعا يبقى اتباع العلماء ماذا فيما أجمع عليه. طب اللي خالف أطرح قوله فلا أتبع عالما خالف، فلا يصح أن أتبع العالم المخالف وقل أنا تبع للعلماء، لا أنت تبع للهوى، أنت مش تبع للعلماء، وإن كان هواك هذا استندت فيه إلى كلام علماء لأن كلامهم غير مقبول، فأنت اخترت كلام هذا العالم كان يوفق هواك، فهل أنت متبع العلماء؟ لا، أنت مستدل بالعلماء ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل كما استدل غيرك بالنص ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. هل يقول هذا الذي يتبع المتابع أنا مستدل بالقرآن أنا كذا؟ هو مستدل بالقرآن، تابع القرآن، وينبغي أن يكون جميعا تابعين القرآن، لكن ليس كل من استدل بالقرآن يكون على طريق النجاة، فهناك من يستدل به للهداية وهناك من يستدل به ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، كذلك العلماء من باب أولى. يبقى إذن يا أحمد نثبت قاعدة نحن جميعا ينبغي أن نكون تبعا، أي واحد لا بد أن يكون تبعا للعلماء، لازم النجاة في هذا، لكن يأتي التفصيل بقى، تبع العلماء فيما اتفقوا عليه، تبع العلماء فيما اختلفوا، إحنا نتبعهم في الاختلاف وفي الاتفاق، في الاختلاف فلنحدث قولا ثالثا، لكن لا أتي أنا أخذ أي قول يظهر لي هوى يميل إليه فأخذه وكذا، لا، إن كنت طالب علم فاتباع العلماء بأخذ ما دل عليه الدليل من أقوالهم فيما يظهر لي، قد يأخذ آخر بالقول الثاني ويقول فيما ظهر لي ما في مشكلة، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، والمتبع أيضا له أجران وله أجر. طيب، وإما نكون عاميا فيجب أيضا اتباع العلماء، لكن اتباع العلماء بماذا؟ بالسؤال. يبقى طريق العام في اتباع العلماء أن يسأل، فسألوا الذي كنت تعلمون، طريق طالب العلم في اتباع العلماء أن يأخذ من كلامهم ما دل الدليل عليه. واضح؟ نعم. فلو أنا جئت في مسألة اتفقوا عليها وبعد هذا كله أو ما جاء أخذ قولا خالف هذا وقلنا تابع العلماء، هذا غلط، هذا غلط. واعلم أنه إن كان طالب علم فإنه سيلزم بالتناقض، لأنه غدا لن يلتزم هذه، غدا سيقول أنا تابع العلماء القدامى، واليوم لا تابع العلماء المعاصرين، فهو يقول قدامى وبعدين ويقول أحمد ويقول إسحاق ويقول كذا، وبعدين اليوم يقول الألباني ويقول مقبل ويقول فلان، هذا غلط، هذا غلط. الإنسان يثبت القاعدة، طالما قاعدة العلماء يثبت القاعدة ويتحكم إليها، يثبت القاعدة ويتحكم إيه؟ يتحكم إليها. نعم.
واختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت،
يعني نحن نقول مثلا الآن في رد الميت سلام يسمع ويعرف ويرد ويرد، هذا معلق على ماذا؟ غيبي، معلق على ماذا؟ رد النبي، هذا ثبت به النص الصحيح. طيب تمام، هذا في الميت الرد هذا معلق على الصحة، على الصحة، ابتداء نقول الحديث اللي بيصححه بعض علماء من أهل الشأن وكذا هذا يكون شأنه قريب إن شاء الله، لكن لا يلزم هذا التصحيح، قد لا يتبع على تصحيحه، لكن يقول نقول شأنه قريب فهذا ينظر فيه، والله لو أن الحديث له وجه في الصحة ويحسن وله وجه في هذا فلا إشكال، وإلا فلا يعلق هذا الأمر الغيبي على هذا الحديث الضعيف. حديث ضعيف كما قلنا إحنا عندنا القاعدة مستمرة معنا، حديث ضعيف لا يأخذ به فضل أعمال، فكيف في أمر غيبي؟ نعم.
قال واختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، والراجح في ذلك أن الأرواح متفاوتة في البرزخ أعظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين.
طيب هذه مسألة، هذه مسألة أيضا، هذه مسألة، وهي مسألة مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، مسألة مهمة جدا، حياة البرزخ مستقر الأرواح فيها ماذا؟ احنا قلنا من جهة العذاب والنعيم، العذاب والنعيم واقع على روح البدن. طيب قلنا من جهة العذاب هذا هل هو دائم أو منقطع؟ عرفنا أيضا فيه الدائم وفيه المنقطع. طيب مستقر الأرواح في الحياة البرزخية، قال
واختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة، والراجح في ذلك أن الأرواح متفاوتة في البرزخ عظم تفاوت، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم متفاوتون في منازلهم أعظم تفاوت، كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء.
نعم، هذه أعلى الأرواح، لأن أبدانها كانت أعظم، أو أصحابها، لأن أصحابها كانوا أعظم الناس إيمانا، فأرواحهم أعلى الأرواح نعيما، وهم الأنبياء والرسل، ويتفاضلون في هذا النعيم بتفاضلهم أيضا في ماذا؟ في المكانة والقدر. نعم، وهم متفاوتون في منازلهم أعظم تفاوت، كما رأهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، فما رأهم في سماء واحد. شوف هذا استدلال طيب، لو هذا استنباط جيد. نعم،
ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم، بل من
هذا اللي في حواصل الطير. أما المؤمن، كل مؤمن مات على ذلك، فهو فنسمة المؤمن طائر، إنما الشهداء في حواصل طير خضر، هذه طير مخصوصة، فضيلة مخصوصة. نعم نعم، هيأتي بالنص، نص الاستثناء. نعم،
بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره.
نعم، هذا المستثنى، لكن الشهيد الشهداء على هذا، إلا من حبست روحه بها هذا الدين. نعم،
كما في المسند عن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين، سارني به جبريل آنفا.
طبعا الدين هذا فيه تفصيل، باعتبار أنه أخذ أموال الناس يريد أداءها، فإذا كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها ولم يستطع حتى مات ولا شيء له من التركات يسدد عنه، ولا أحد سد عنه، فإن الله عز وجل يتولى ولا يعاقب على هذا الدين بأي شيء من أنواع العقوبات، لأن النبي قال: من مات عليه دين، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. طيب، هذا نوع. فأما من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، هذا الذي تأتي المؤاخذة عليه. نعم نعم، يقول أخونا إبراهيم: يعني من كان عنده حسن ظن بالله هل له أن يتوسع في الدين؟ تقصد ليس له، إنما يكون بقدر الحاجة، إنما يكون بقدر الحاجة، إنما حسن الظن لا يجعله يتوسع، حسن الظن يجعله ينفق، ممكن حسن الظن هذا ينفق بكثرة ولا يخشى، إنما الدين، لأن الأصل أن هذا متعلق بذمته، فالإنسان يكون حذرا في ذلك، يكون حذرا في ذلك، لكن إذا احتاج وأخذ وكذا، ويكون عنده حسن ظن في أن الله يقدره على ذلك، أو أن الله عز وجل يعني يسدد عنه إذا مات وكذا، فهذا لا إشكال إذا أخذ بقدر الحاجة، لأن الأصل المنع، الأصل عدم إلزام النفس بمثل هذه المتعلقات والديون، ده الأصل، لكن إذا احتاج الإنسان إلى ذلك فالحاجة تقدر بقدرها. نعم، بدون أن يستفسر إيه؟ هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك دينا، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعليه. نعم،
ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة، كما في الحديث الآخر: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. ومنهم من يكون محبوسا في قبر،
يقول في حاشية: هذا من حديث سمر بن جندب وفي سندين انقطاع. نعم،
ومنهم من يكون محبوسا في قبره، كحديث صاحب الشملة التي غلها ثم استشهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره. ومنهم من يكون مقره باب الجنة، كما في حديث ابن عباس: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم رزقهم من الجنة غدوة وعشية، رواه أحمد. وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء.
هذا فضل خاص.
ومنهم من يكون محبوسا في الأرض لم تعل روحه إلى الملأ الأعلى فإنها كانت روحا سفلية، ومنها أرواح في تنور الزنات والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة،
كما جاء في حديث الصحيح أيضا حديث السمورة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأصناف لما انطلق معه جبريل. نعم.
فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد.
تمام. كما لم تكن لأصحابها الحال الواحد، وإنما الناس يتفاوتون أعمالا، لهذا يتفاوتون جزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. كل يعمل على شاكلته، وكل إنسان ألزمه طائره في عنقه. فالناس يا أخوان يختلفون في أعمالهم، لهذا يختلفون في عواقبهم هذه وفي جزائهم، يختلفون على الصراط، يختلفون في الجنان، يختلفون في النعيم. فهناك من التفاوت ما لا أعلم الله، يقف الرجلان في الصف الواحد وبينهما ما بينهما من التفاوت. لهذا على الإنسان يا أخواني أن يحرص على أن يأتي بأعلى الأعمال، وأن لا يفوت فرصة. كيف تفوت فرصة؟ فيك لسان يذكر، فيك عين تطرف، فيك قلب ينبض، فيك حياة. نعمة يا أخواني، نعمة يا أخواني، الحياة دي نعمة، العمر هذه نعمة. الناس تسب الدنيا، الدنيا 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 الدنيا، منها صار الصديق صديقا والفاروق فاروقا والأمين أمينا، منها هؤلاء خرجوا من دنيا ولا خرجوا من آخرة يا إخوان، من دنيا. ولكن عيبها فينا حينما نحن نكل إليها ونركن إليها ونجعلها في قلوبنا ونعمل لها، نوالي ونعادي ونحب ونبغض ونعطي ونمنع من أجلها. إذا كانت الدنيا معبودك، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، نعم. وأما الدنيا فهي مسرح الصالحين والمتنافسين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لمثل هذا فليعمل عاملون. فعلى الإنسان أن يدخر كل لحظة، أن كل لحظة تعيشها مرت عليك لن تعود إلى يوم القيامة. شوف يا أخواني، من صلاة الفجر إلى الآن هذا يعود مرة ثانية؟ أبدا. اللحظة اللي مرت الآن تعود؟ أبدا يا أخواني. فإما أن تكون قد أودعتها خيرا أو غير ذلك، أو غير ذلك. لهذا الإنسان يكون دائم الذكر، دائم التفكر، دائم الاطلاع، دائم كذا. شوف، لا تمل، كن في عمل يقربك إلى الله. والله من الخسارة يا أخوان أن يتحول هذا الأمر المباح عندنا إلى أمور لا نؤجر عليه. يا أخي أنت بتلعب ابنك، استحضر دائما الرحمة التي أودع الله في قلبك، ومن لا يرحم لا يرحم. فرحمتك بوالدك والأنس هذه عبادة وطاعة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن لا يرحم لا يرحم. يبقى أنت تقبل ولدك وتحن عليه وتلاعبه ليس من أجل هذا ولدك وأن تحبه فقط، لا، اجعلها عبادة. لماذا يا أخواني يخلو هذا من التعبد؟ لماذا؟ ولماذا يخلو نوم من التعبد؟ ولماذا يخلو أكل من التعبد؟ ولماذا يخلو عملي في الحقل من التعبد؟ عملي في الوظيفة من التعبد؟ تجارتي من التعبد؟ ولهذا من قلة فقهنا نقول مثلا أنا التجارة بتمنعني، أنا أسيب التجارة، وإذا الأرض بتمنعني أنا سأسيب أترك الأرض، وإذا الدوام بيمنعني أنا سأترك الدوام. لا يا أخي، ليه هذا نوع عبادة؟ الصحابة تركوا العمل في الأراضي؟ طيب، ما تركوا العمل في الأراضي، ما تركوا العمل في الأسواق، الصحابة في الأسواق، ولكن دلني على السوق. من يقول هذا؟ أكابر الصحابة المبشرون بالجنة دلني على السوق، لكن سوقهم سوق آخرة، سوقهم سوق تاجر صادق، سوق تاجر أمين. حقولهم ومزارعهم مزارع عباد صالحين لكن لو أنك الحمد لله مكفيون وتقول حتى أتفرغ أكثر للعلم وكذا ما في مشكلة جزاك الله خيرا إذا ما كنت عيش على الناس هذا من الجهاد ومن المنافسة الطيبة أن الإنسان يتفرغ للعلم إذا كان الحمد لله له كفاية أنا وارث عن أبي أرضا ولا مثلا لي دخل من باب من الأبواب وأتفرغ شيخ أنا لو عندي دوام الآن ممكن عندي ساعة واحدة مثلا بس بعد هذا وبمشي والله بعز علي هذا الدرس بالساعة من إيه يعني لا بد من عمل فلو أنا وجدت منك فيني الحمد لله خلاص هذا أو أذاكر أو أراجع بدل ما أحفظ حديث أحفظ حديثين وثلاثة وأربعة مثلا هذه نعمة هذه نعمة هذا شيء طيب هذا شيء طيب فالشاهد أن الإنسان لا يضيع حياته إخوان هذه نعمة يا إخوان الحسنة هذه قدرها عظيم يا إخوان إن لقينا ربنا سبحانه إن تحولنا إلى آخرة إن تحولنا إلى آخرة فقدر الحسنة هذه عظيم أنت ما تصلي في قبرك ولا تصوم في قبرك ولا تحج في قبرك ولا تعتمر في قبرك ولا إلى آخر ذلك من جهة تكليف الدنيا وإن كان يبقى التكليف ويبقى كذا وإن بعض الناس في الآخرة تصلي لكن صلاة نعيم هو بصلاة تكليف صلاة نعيم فقائم موسى قائم صلي أرواح تتنعم بمثل هذا مثل ما نذكر نحن ربنا عز وجل يعني لمن يدخل الجنة مثل ما نذكر يذكر أهل الجنة ربهم في الجنة وأنهم يلهمون التسبيح كما يلهم النفس على وجه اللذة لذة دي لذة وليس تكليفا أما التكليف في الآخرة هذا ما ينقطع في تكليف خاص ورد به الأدلة حتى إذا استقر أهل الجنة في الجنة واستقر أهل النار في النار هنا خلاص صار نعيم وعذاب إنما قبل ذلك فيه الامتحان هذا نوع تكليف الأمر بالسجود هذا نوع تكليف نعم
والحياة التي امتاز بها الشهيد هي أن الله جعل أرواحهم في جوف طير خضر كما في حديث ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مظللة في العرش الحديث رواه أحمد ورواه بمعناه مسلم من حديث ابن مسعود فإنهم لما بذلوا أنفسهم لله حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة ويكون نعيمها بواسطة
تتبع العلة يعني العلة في كون أرواح الشهداء في حواصل طير خضر يقول فإنهم لما بذلوا أنفسهم لله حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة لحواصل إيه؟ الطير هذه ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من نعيم الأرواح المجردة عنها وهي روح المؤمن ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ونسمة الشهيد في جوف طير وخضر وتأوي إلى قناديل نعيم خاص سبحان الله مزقت أشلاء وسالت دماء وقطعت رقاب ها فخرجت أرواح لتكون في أجسام أخرى ولا يجد الشهيد إن شاء الله من ذلك كله إلا كما يجد أحدنا من القرصة فيصبح التعامل مع هذه الأبدان ولكنها فتنة ولهذا قال النبي كفى ببارقة السيوف فتنة هذه فتنة لا شك عظيمة ولهذا لا يفتن الشهيد في قبره ولا يسأل من المستثنات نعم
وتأمل لفظ الحديثين فإنه قال
هذا كلام ابن القيم يقول وتأمل لفظ الحديثين فإنه قال
فإنه
نعم لا احنا الشهيد عموما لكن الغالب يعني في الشهيد هذا لكن هو الشهيد عموما نعم
فإنه قال نسمة المؤمن طير فهذا يعم الشهيد
وكل الشهيد هذا مقتول هذا الشهيد اللي يكون في أرض معاخذة مقتول ده شهيد ماذا الدنيا والآخرة طيب وشهيد الآخرة للدنيا الشهيد الذي له أجر الشهداء في الآخرة هل هذا يكون في هذا النعيم ظاهر العموم
يعني الظاهر في ذلك العموم. نعم.
ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير، فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غيرهم من الأموات على فروشهم، وإن كان الميت على فراش أعلى درجة من كثير منهم فله نعيم يختص به لا يشارك فيه من هو دونه.
يعني هذه مسألة يقول إيه في شهداء، فنصيب من النعيم في البرزخ أكمل نصيب غير من أمواته على فروشهم، وإن كان الميت على درجة أعلى درجة من كثير منهم، قد يكون صديقا أعلى، لكن من هذا الوجه هذا نعيم يخص من هذا الوجه. نعم.
وأجمعت الرسل عليهم السلام أن الروح محدثة مخلوقة مصنوعة. طيب. مرغوبة.
هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. يبقى المسألة مضت فيما يتعلق بمستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة. مسألة الروح مخلوقة ولا لا، الروح لها حقيقة ولا لا. نعم.
وأجمعت الرسل عليهم السلام أن الروح محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالاضطرار من دينهم، كما يعلم بالاضطرار من دينهم أن العالم حادث، وأن معاد الأبدان واقع، وأن الله وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق له.
نعم. وقد محدثة مخلوق مصنوعة مربوبة مدبرة، مصنوعة يعني مخلوق، مربوبة مدبرة. نعم.
وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم وهم القرون المفضلة على ذلك من غير اختلاف بينهم في حدوثها وأنها مخلوقة، حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة حتى زعم أنها قديمة غير مخلوقة.
نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله روح الآدمي،
ولكن الاتفاق على أنها المخلوقة المحدثة، كما تحدث الأبدان تحدث الأرواح، كما تخلق الأبدان تخلق الأرواح. نعم.
قال شيخ الإسلام روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة
يعني
وأئمتها،
محدثة مبدعة يعني محدثة. نعم.
باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة، وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين.
نعم.
والصحيح
فمسألة الاتفاق إجماع ديت يعني مسألة تريح لو الإنسان عثر عليها من كلام مقررين وكذا خلاص، مثل ما مسألة وهي مسألة ماذا الكروية الأرض، فإن شيخ الإسلام نقل اتفاق السلف على هذا خلاص. إذا لماذا الحرب هذه، يعني لماذا الحرب، الاتفاق هات عبارة شيخ الإسلام على هذا، يبقى خلاص نريح أنفسنا، يبقى نريح أنفسنا في هذا. نعم.
والصحيح أن الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي.
يعني أحد إخواننا يعني الأفاضل دائما إرسال لي يعني مسألة الكروية ومن الكروية، وهذا كلام ما أدري إيه الطبيعيين وكلام ما كذا، نجيب له كلام العلماء يقول لك من الذي سبق ابن تيمية، من الذي إخواني سبق ابن تيمية، من تيمية نقل اتفاق على هذا خلاص، وهذا ابن تيمية نقل عن واحد والواحد هذا كذا خلاص، ابن تيمية ما نقل عن واحد، تيمية نقل هذا عن السلف ونقل هذا عن الأئمة وهذا كلام السلف، ولم يكن في الصحابة من يخالف هذا ولا غيرهم ولا غيرهم، ولم ينقل خلاف هذا خلاص انتهى. شوفونا نشوف مسألة أخرى. نعم. اين نعم
كلام شيخ الإسلام شوفه.
أيوة.
يقول شيخ الإسلام نقل عن أبي الحسن عن أبي الحسين بن المنادي رحمه الله حيث قال،
يقول كذا لم يرد عن حسين المنادي، وحسين المنادي من هو؟
وقال الإمام أبو الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي من أعيان العلماء المشهورين بمعرفة الآثار والتصانيف الكبار في فنون العلوم الدينية من الطبقة الثانية من أصحاب أحمد، لا خلاف بين العلماء أن السماء على مثال القرى. قال وكذلك أجمعوا على أن الأرض بجميع حركاتها من البر والبحر مثل القرى. قال ويدل عليه أن الشمس والقمر والكواكب لا يوجد طلوعها وغروبها إلا على جميع من في نواحي الأرض في وقت واحد، بل على المشرق قبل المغرب. وسئل رحمه الله عن رجلين تنازع في كيفية السماء والأرض هل هما جسمان قريان، فقال أحدهما قريان وأنكر الآخر هذه المقالة، وقال ليس لها أصل وردها، فما الصواب؟ فأجاب رحمه الله: السماوات مستديرة عند علماء المسلمين، وقد حكى إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من العلماء أئمة الإسلام مثل أبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي أحد الأعيان الكبار من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام أحمد، وله نحو 400 مصنف، وحكى الإجماع على ذلك الإمام أبو محمد بن حزم وأبو الفرج بن الجوزي، وروى العلماء ذلك
يعني ليس فقط هذا نعم، وروى
العلماء ذلك بالأسانيد المعروفة عن الصحابة والتابعين، وذكروا ذلك من كتاب الله وسنة رسوله، وبسطوا القول في ذلك بالدلائل السمعية، وإن كان قد أقيم على ذلك أيضا دلائل حسابية.
خلص بقى، شوف مسألة أخرى بقى. شوف مسألة أخرى، بدل النت يخرج فيه شباب صغير يتكلم وشكوك الناس، شوف مسألة أخرى بقى، خلاص احنا عايزين أكثر من هذا فيه؟ يعني شوف مسألة أخرى يا أخوات، لكن لا ده كذا، ولو احنا بعضهم يجيب لك كده طيارة، ولو احنا مشينا من قدر ايه نخترق ايه ونعمل ايه، خلاص الكلام هذا هنتركه الى كلام صغار. ولهذا مثل هذه الملفات لا تفتح على يد الصغار يا اخوان، العلم كله بارك الله فيكم ما يفتح ملفات الصغار. ليه ما في الصغار ملفات؟ الصغار عندهم نفس طويل، ومن ناحية اخرى بريق لكلامهم، من ناحية ثالثة ما في ضوابط، من ناحية رابعة أنت ستنبهر بهذا بل وستعود إلى الطعن في كلام العلماء. أهل يقول لك من سبق ابن تيمية، طب ابن تيمية نقل عن واحد بس، ابن تيمية ينقل عن الأمة في هذا، طب عندك أنت ما يخالف كلام الأمة في هذا كلام المتقدمين؟ ابن تيمية يقول هذا، هات كلام المتقدمين، لا تأتي أنت بقى ترسم ما أدري إيه وتقول لو كان كذا ولو كان كذا. فهذه مسائل خلاص نفرغ منها، ها ننتقل إلى غيرها. يبقى ننتقل إلى غيره، خلاص مسألة يرد في هذا الكلام، يبقى ننتقل إلى غيره. نعم يعني هو غالبا هما دائما يعني مقعدهم في المتشددين والمتشددين والمتسائلين، المتشدد ما بيأتي عكس هذا كلام، يبقى اعضد ذاك عليه، لأنه أصلا يكون له الطريقة التي تجعلك تشتد عليه، لأنه ليس من السهل أن هو إيه أن هو يوثق. وعند تضعيف في باب التوثيق أو شيء، إذا جاءك عنه بقى التضعيف أو كذا، فاشدد على اعتبار أنه قاعدة فيها التساهل. نعم، ابن حزم نقل، احنا نقلنا يعني بسطنا، بس انا بقصد ايه كمثال لايه إيه هذه الامثلة لما يأتينا في الاتفاق وكذا، خلاص نتجاوزها وننظر الى غيرها، انما لا اقعد انا اقف عند بحث من بعض الناس ومن بعض اطار. انت ما تدخل على كرة الارض على الانترنت تجد كلاما لا حصر له، ومقاطع وتصوير وارض وسماء، واخد بالك لا هذه أشياء ما نلتفت إليها. الحمد لله حسبنا جادة أهل العلم، جادة السلف، زي ما قلت لك كده، لو أنت انطلقت من بحث المجاز مما قلت لك، يبقى مثلا لن تسأل بقى هو من الذي قال الخلاف ثابت ولا خلاف مثلا كذا، وفلان قال، ومن علمائنا من قال في اللغة لا يختلف، خلاص انتهت المسألة، ما أحد يقول بالمجاز في القرآن. انقل هذه المسألة، انتقل عنها إلى غيره، انتقل عنها. نعم ايوه موسى، ها تفضل. الاكسد ايه؟ تبلة؟ تبلة يعني؟ لا ابدا، الارواح منذ ان خلقها الله سبحانه وتعالى لا موت لها ابدا، هذه من المستثنيات، بعد أن خلقها الله هي مخلوقة محدثة مربوبة مبدعة كما يقول الأئمة. طيب بعد أن توجد هذه ما لا موت لها، كما سبق أنت جد بقى متأخر، المستقر هنا في البرزخ لها مستقر متنوع متعدد حسب الأعمال، وفي الآخرة مع أبدانها، بدنها في النار في النار، بدنها في الجنة في الجنة. لا بعد الموت
بتفارق البدن بعد الموت إلى بقى الأحوال المذكورة هذه، في حواس الطير كذا، في الجنة يصرح في كذا، في يسبح في بحر من الدماء، في مثل التنور، في الأحوال هذه كلها المختلفة المستقرة راح فين؟ في البرزخ. طيب إذا كانت آخرة التزمت بقى البدن بعد النفخ في الصور فتعود الأرواح إلى أجسادها، حينئذ لا تفارقها في جنة أو فين أو في نار. مجاهد من إذا تفصيل نعم
نعم
نعم نعم نعم لا غير دي الكروية، غير بقى تدور أو لتدور دي غير. نعم.
والصحيح أن الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد والدهن في الزيتون والنار في الفحم، فمدامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء وأفاد هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. فإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة، وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة.
نعم. نعم. شاء الله عز وجل هذا حينما يأتي الموت يكون هذا، فإذا فسد الأعضاء بسبب أخذ غليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الأثار فارق روح البدن. يعني هذا تفصيل فيما يعني يكون بإرادة الله، لكن هو الصحيح فإذا جاء أجلها، الصحيح نقول فإذا جاء، ما نقول فإذا فسد الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط أو كذا، لكن فإذا جاء أجلها، وقد يكون فإذا جاء أجلها وشاء الله عز وجل مثل هذه، لكن نقدم فإذا جاء أجله حينئذ يحصل هذا الأمر. نعم نعم. نعم نعم. وهو جسم يقول وهو جسم نوراني علوي خفي، أما أنه جسم نعم وعلوي خفيف كذا نعم، نوراني يحتاج إلى دليل، يعني يحتاج إلى دليل، لكن هو جسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الروح إذا خرجت تبعها البصر وكذا، فمعنى ذلك أن لها، لكن هذه لها صفة ولها، لكنها علم ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وخفيف وكذا أنه يسري. كلمة جوهر يا أحمد مش ممنوعة في كل الأحوال، لكن وصف الله بأنه جوهر وصف كذا، لكن كلمة جوهر ما في إشكال، ما يقول جوهر الأعضاء حقائقها و نعم، طالما أضيفت إلى هذه ما في مشكلة. نعم.
قال رحمه الله: هل تموت الروح؟ الصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتفنى
بالكلية، إذا أريد بموتها يعني أنها تفارق بدنا فنعم نعم، وإن أريد
أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد قبضها في نعيم أو عذاب كما تقدم.
كما قلنا منذ أن خلقت هذه لا تفنى، وهذه من المستثنيات. نعم.
وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يموتون ولا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وتلك الموتة هي مفارقة الأرواح للجسد.
نعم.
وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منها موتها، فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنور ربها وليس بموت. كذلك وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا، والذي يدل عليه أن نفقة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق، وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل على أنه يموت موتة ثانية والله أعلم.
نعم لا شك، فالحور العين في الجنة، و من كتب الله عز وجل له البقاء من مخلوقاته فإنه يبقى. نعم، هذه سبحان الله مباحث دقيقة. يعني الشيخ زيد رحمه الله رحمة واسعة في هذه النقلات، نقلات عالم سبحان الله. أو ده بقى اللي احنا نقول عالم وإن نقل، يعني ماله كلام ماله كلام بس عالم. هذا يدل على علم، ليه؟ لأن مثل هذه النقلات تدل على ماذا؟ على فقه العلم والدراية فيما ينقل. يعني سبحان الله، يعني ما له كلام لكن رحمه الله ينقل هذه المسائل الدقيقة جدا جدا عن العلماء. نعم، الموت الذي هو ماذا بقى؟ مفارقة الروح للبدن، اي لا، النفس بمفارقة البدن له، فكل نفس ذائقة الموت، هذا بهذا المعنى. فالموت مفارقة، نعم، فارقة روح. أيوة في الروح. نعم، هات هذا العلامة العثمان يقول في الجسم النوراني، يقول أما وصفها وأما ما وصفها به بعض العلماء من أنها جسم نوراني لطيف يسري في الجسد سراء النار في رحمه والماء في اللبن، فهذا لا نجزم به، لكن نجزم بأنها جسم يرى وأن مادتها من غير مواد الأجسام وليست من تراب ولا من منين خلقت والله أعلم، قبل البدن أو خلقت عند تكون البدن على خلاف ذلك. يبقى نجزم بأنها جسم يرى للنص، لكن أنها نوراني يقول هذا لا نجزم إيه، لأن هذا يحتاج دليل. يعني نوراني هذا يحتاج إلى دليل، إلى دليل. نعم، ما قلنا إذا خرج حديث الصحيح، إذا خرج روح تبعها البصر ولا يبقى بصر شخصا تابعا له. نعم، فهذا يدل على أنها جسم يرى، لكن نوراني هذا يحتاج إلى دليل إن جاء بها الدليل، ولهذا مسائل الغيوب هذه تحتاج إلى ضبط ودقة. مثل أيضا العبارة المشهورة مثلا في الملائكة أنها أجسام نورانية، بناء على ماذا؟ أنها خلقت من نور. طيب، وبناء على ماذا؟ أنها أجسام الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة ورسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، أجساد. والنبي قد رأى جبريل على صورته التي خلق الله عليها مرتين، وكذا أجساد ورد بها الدليل، خلقت النور ورد بها الدليل، هي أجسام نورانية. التركيبة هذه تحتاج إلى دليل، لأن الخلق من النور لا يعني البقاء، كما أن خلقنا من تراب لكن حصل التحول، وخلق الجن من النار لكن حصل التحول، تحتاج إلى دليل. جسم نوراني هذا يحتاج إلى دليل، أجسام نورانية تحتاج إلى دليل، خلقت من نور فيها الدليل، أجساد فيها الدليل. فإذا الإنسان يتوقف على دليل في كل كلمة يقولها. طيب الدليل عندنا ماذا؟ أن يكون عندنا النص هذا أو العلماء يتفقون على هذا ويريدونه. أيشام؟ نعم، إذا كان على مفعولية المفعول ثاني أراد، وبالتالي يكون لأن المعرب الألف ولم يتجاب على اسم إشارة فيكون بدل، فيبقى هنا على أساس أنه لو أراد بأن التي تنصب مفعولين، تنصب مفعولين الأول بيكون نائب الفاعل والثاني بيبقى على المفعولية وعليه، فيكون هذا بدل من هذا. نعم، أيوه. لا هذا هذا ابن عمر كان يعذب ثم قال يعذب ان الله لا هل يعذبني الله. هذا سعيد المسيب. نعم تمام. تمام. هيبرز طبعا يشرق ويغرب. ولهذا الشيخ الألباني له القدر صراحة الذي يجعلك يعني القدر الذي حفره طيلة حياتي في هذه الأمة قبل يعني ما نقرأ التعليق. أنا أقدم قبل التعليق عشان ما كنش متأثر بالتعليق. لكن معروف معروف ماذا سيعلق الشيخ. شيخ يعني عند هذه خلاص بينساب إذا ذكرت سنة وذكرت اتباع بينساب بالشيخ في هذا الأمر. لكن سبحان الله إخواني يعني حينما لا يكون شيخك واحدا أو لك طريقة واحدة ما هي طريقة العلماء طريقة السلف بالعموم هذه تكسب فائدة عظيمة جدا جدا ألا وهي قدر العلم يحافظ عليه وقدر العالم يحافظ عليه. يعني لو سمعك من يسمعك في مثلا عدم تتبع الشيخ الألباني في مسائل وعدم الأخذ بهذا ورد قوله يقول هذا فين يعني هذا فين تقدير العالم وقد يفهم من هذا ودول بيتطاول ودول شايف نفسهم وإلى غير ذلك يقول مثل هذا. وإذا سمعك وأنت تثنى على الشيخ الألباني ويعني تظهر قدره وفضله يقول هذا فيه غلو. ولهذا بعضهم والله إخواني أذكر مقال قديم يعني طلع ويجين الرسائل يعني أنت ما لك تدفع عن الألباني هذا الألباني المرج هذا الألباني الجهمي هذا الألباني هذا الألباني إلى آخر ذلك. يعني أكثر ما تأتي من الرسائل في الألباني وأبي حنيفة رحمة الله عليهم. لكن الحق حق نتبع. يعني شوف في كلام الشيخ الألباني عن الشيخ حمود التوجري في هذا البحث لا أبدا كما قلنا هذا كلام هذا كلام يرد. كلام الشوكاني دخل علينا من يومين وبيتكلم على في فتح القدير على فتنة خلق القرآن وأن السلف يعني قد زادوا في هذا مما ابتلوا به هذا كلام بل هو الذي زاد. لكن في نفس الوقت المحافظة على قدر العلماء من هنا وقع الخلل في الحدادية. هذه نقطة الخلل وقع عند الحدادية عدم التفريق بين قدر العلم وقدر العالم هذه أو الجمع بينهما هذه هي النقطة التي ما استوعبوها. هذه هي النقطة التي ما استوعبوها فجعلوا هذه ملازمة لتلك. فإذا سقط القول سقط القائل. فالشيخ الألباني مهما نرد له أقوالا أو لا نتبع في أقوال أو غير ذلك هو الشيخ الألباني الذي حفر لنفسه بعض بفضل الله طبعا بطريقته قدرا في قلوبنا وفي قلوب السلفيين بحق. وافقته خالفته فلا تعد هذه إلا أن تكون زلات وهنات. لكن نحن نستفيد من هذه الزلات والهنات ما طريقها ما سببها ما كذا ما كذا حتى يكون الإنسان ماذا مستفيدا حتى من زلة العالم كيف هي الطريق وصل كان نستفيد من هذه. يعني الشوكاني نقول ما وقع فيه من خلف الصفات وكذا تأثر الشوكاني بمثل ابن حجر وكثير من الشراح الذين كان عندهم مسألة الصفات تبعوا فيها مذهب الأشاعرة تأثر بهذا فتم سريان هذا المذهب إليه. ولا الشوكاني أيضا ممن يرفع له أثر ممن يرفع له سنة ممن يرفع له اتباع ممن يرفع له كذا. إحنا من كل هذا نستفيد منه إيه؟ نستفيد منه إن العلم فعلا تبدأ بالسنة الأول والسنة تأخذ من أربابها وأئمتها وعلمائها. ما زال هذا الباب إلى اليوم يا أخوان إلى اليوم موجود إلى اليوم هذا موجود. حتى من طلبة العلم أو من بعض الناس اللي ينتسبون السنة تصاب خاص ويحققوا كذا لكن تجد مسائل ما زالت موجودة
اللي يقول فارق بين سلطاني وسلطان الدول الآخرين أتكلم فيهم في مشكلة وكذا ويأتي بهذا ويقيس بقى قيسة، ولو كان الدولة دي بتحاربني ماذا سأصنع، أنا أحاربها مثلا، أو يأتي مثلا يضع حدودا في حد البدعة أو حد السنة، فيجعل حد للبدعة هي إذا كان الأمر مشتهرا كبدعة الخوارج وإلى آخره أو أمور متكاثرة، يعني ليس أن من أحدث أي حدث هذا يكون متبدعا، المهم يعني مثل هذه المسائل. طيب نأتي لتعليق بني يقول وهذا من بدائع أجوبة سعيد المسيب لما قال إن الله يعذبك على مخالفة السنة، قال هذا من بدائع أجوبة سعيد المسيب رحمه الله، ها وهو سلاح قوي على المبتدعة. هنا بقى الألباني يكون في ناحية، وابو غدة والكوثاري والغماري في ناحية، هو ده بقى الألباني اللي احنا بنحبه، مو بالألباني صنع حديثية فقط، صنع حديثية في دائرة ابو غدة وكوثاري، صنع حديثية كل عنده صنع حديثية، وهو نفسه الألباني رحمة الله عليه منبهر بصنعة الكوثاري في الحديث، فصنع حديثية للبدن وعندنا هو الصنع الحديثية، خلاص ضع في دائرة مع هؤلاء. هنا بقى يفترق الألباني العالم الألباني السلفي، الألباني حمل قضيتين طيلة حياته، السنة في تنقيتها والسنة في اتباعها والدعوة إليها. رجل يغار تتصل عليه يعلمك، تجلس معه يعلمك، تتكلم معه يعلمك، اتباع عجيب. نعم، فيقول هذا من بدائع أجوبة سعيد المسيب رحمة الله عليه. وهو سلاح قوي على المبتدع الذين يستحسنون كثيرا من البدع. بدع وإيه؟ باسم أنها ذكر وصلاة. نعم، ينكرون خلافهم للسنة في ذلك الصلاة، لا أنهم ينكرون أصلها، ولذا تجد البدع الإضافية هي المعترك الإيه مع أهل البدع الأكبر، زي الصفات الاختيارية كده، تجد البدع الإضافية مو بالبدع الحقيقية، البدع الحقيقية فيها الأمر سهل، لكن البدع الإيه الإضافية يعني يعني الأصل فيها مشروع لكن يحصل التغيير في الصفة في الزمان فيه. احنا بنصلي جنازة أمس في والد احد اخواننا الله يرحمه، المهم انا عارف اشوف مثل السنه يعني هذه مثلا التسليمه الوحيده نريد ان ننشرها مثلا، لان طبعا احنا عارف في مصر هذه ما في، او مثلا رفع اليدين في التكبير او غير ذلك يعني. فجاءني واحد بعد الصلاه مباشره، راح الناس فجاءني واحد بعد الصلاه مباشره، الاخوه يعني قالوا بقى هو صوفي بس انا ما كنت أدرى عنه، فالمهم يقول شيخ انت نبهت انه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون بنفس الصيغة الموجودة في التشهد اللهم صل على محمد وكذا، فين سيدنا فين سيدنا؟ قلت له لم ترد، بحسبه يعني انسان عادي، اما هذه لم ترد. قال لكن هذا من الادب، قلت له لا هذا من قلة الادب، هذا من قلة الادب، الادب ان تمتثل، هذا هو الادب، لكن هذا قلة ادب ان النبي يعلم الامة محمد صلى الله عليه وسلم وصلى محمد وانت تجي تقول الان سيدنا محمد، يبقى هذا من قلة الادب ليس من الادب. طيب والتسليم تسليمه واحده، يعني كيف احنا عند هنا ملك وهنا ملك، يبقى انت تسلم على متابه فين الثاني؟ قلت له الصحابة أخبر بهذا مني ومنك؟ قال بس يعني في، قلت له يا أخي الدين أثر، الدين أثر، قال لقى رسول عندك؟ قال لقى رسول، قال عند أدلة، هجيب الأدلة. قلت له لا، أنت خذ الأول 10 سنوات، نلتقي إن شاء الله بعد 10 سنين، إن جبت أدلة بهذا بعد 10 سنين خذ 10 سنوات وبعدين يبقى تعال. نعم، فهنا مسألة الإيه، النبي سيدنا والنبي تجرؤصنا، بس الموضع الخاص الذكر وكذا، لكن الموضع الخاص، فالله ما يعذبنا على إيه؟ على الذكر ما يعذب، ولا على صلاة ولا على صوم كعبادة توافق الدليل، لما إنما الحساب يكون على ماذا؟ على مخالفة السنة إلا من أبى، إلا من أبى، إلا من أبى. فمن خالف السنة وابتدع في دين الله عز وجل فهو متعرض لهذا الوعيد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله بعد الظهر توجد دورة علمية بإذن الله. الحور وزي الأشياء التي تفنى تسعة أشياء، العرش والقلم، كل هذا نتكلم فيه ليه؟ ليه؟ لا، وبعدين في خلاف في هذا بينك وبين الفلاسفة وبينك وبين هذه أشياء فيها محل خلاف أيضا. باب صح صح صح، أو ولهذا أنا بستدل بالحديث، بستدل بالقاعدة.